لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8. تقدر كمان تسمعها بدون موسيقى لو تحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في خامس حلقات مونديال مرتدة. تعودتم علينا في الفترة الماضية كان معظم حديثنا عن المنتخب السعودي في مشاركته المهمة على مستوى كأس العالم، ولكن في تغطيتنا رح نتطرق لكل المباريات كل الأحداث المهمة في كأس العالم. هذه الحلقة تأتي بعد مباريات دور 16 واللي كانت تقريبا إلى يومها الأخير ما كان فيها مفاجآت كبيرة، ولكن في اليوم الأخير من دور 16 أتت المفاجأة الكبرى والانتصار اللي أسعدنا جميعا بفوز المنتخب المغربي على إسبانيا ووصوله إلى دور 8 كأول منتخب عربي يستطيع أن يصل إلى الدور ربع النهائي. دور تألقت فيه منتخبات بشكل جماعي وبرز فيه لاعبين بشكل فردي بأداء رائع جدا، بداية من ميسي مرورا بمبابي ونهاية بالمفاجأة السعيدة للبرتغال غونزالو راموس. دور شهد كثير من المباريات المهمة اللي راح نتكلم عنها ببعض التفاصيل، ويخلينا أكثر تشوقا للدور القادم اللي متوقع أنه الأربع المباريات اللي فيه تكون كلها على مستوى عالي جدا. كما جرت العادة يرافقني في هذه الحلقة العزيز والحبيب أبو سعود خالد القحطاني، حياك الله أبو سعود.
هلا والله أبو علي، حياك الله. ما حسيت أنه المونديال هذا علمك أن المونديال اللي راح كان سيء
بشكل كبير؟ إيه، يعني أعتقد أنه جزء من الموضوع صنعت المفاجآت الكثيرة ممكن اللي صارت، يمكن دور 16 كان أقل، لكن أعتقد ممكن جزء أكبر يا أخي إحنا حابين هالمونديال
عشان عندنا
الجو والطابع اللي فيه تحسه يعني طابعنا في نهاية الأمر.
طبعا علي أنه بعد جاي في وقت في العالم في الفورمة، يعني في العادة تقفل، يعني أتذكر ما أنسى مونديال أو عفوا وتاريخ أنت تحبه كثير، بداية مونديال 2014 كانت ظهر قبل أقل من أسبوع من مونديال البرازيل أو ما بين نهائي الشامبيونز مدريد وأتلتيكو، كان فترة بسيطة 10 أيام أو أسبوع بدأ المونديال بعده. فلما أصيب دييغو كوستا الكثير تكلم أنه كان يعني بيغيب،
رونالدو لعب وهو مصاب،
رونالدو لعب وهو مصاب، بينهم هذا المونديال تقريبا هم خذوا لهم تحضير ثم 3 شهور تدرجوا فعطونا رتم عالي. عشان كذا أنا أتصور أنه جزء كبير من المباريات اللي برزوا فيها النجوم اللي أنت تتوقع أنهم يبرزون مثل ما ذكرت ميسي ومبابي وبيلينغهام، حتى اللي أنا أحبه كثير مرابط وأحب أخوه برضو كثير. فأتوقع أن هذا جزء كبير من خلينا نقول التأثير اللي جاء المونديال في الشتاء، فعطانا أنه اللعيبة حاضرين بمعنى الكلمة حاضرين.
صحيح، يعني ممكن كان دائما الكلام أنه المونديال لما يلعب على نهاية الموسم يجيك اللاعب هو طافي حرفيا، يعني استنزف على مدى الموسم، بينما كان التحدي في هالمونديال انه هل اللاعبين بيكونون جاهزين بدنيا. انا وجهة نظري انه في افراد كانوا جاهزين، لكن كمنتخبات بشكل عام انا صراحة ما شفت اداء فني يعني اعلى من اللي كنا نشوفه في كؤوس العالم الماضية. واعتقد انه الموضوع ما هو بس موضوع جاهزية بدنية، انك تستعد قبل كأس العالم باسبوع واحد بس ترى ما يكون فيه يعني تجانس عالي عند اللاعبين.
انا عندي مشكلة بسمع مونديال روسيا، ترى هو اللي
أحس أبو سعود دايم لما تتكلم إن عندك مشاكل واجد مع مونديال روسيا. ما هي مشكلة
أنا أي أوكي، شوف غير طبعا مشاركة منتخبنا السيئة الكارثية، بس مونديال روسيا بالتحديد أنا حضرت 16 يوم فيه، عندي مشكلة صراحة مع الكثير من أداء المنتخبات، عندي مشكلة مع البطل بكبرة. يعني فرنسا تستحق، لكن فرنسا كانت واحدة
حتى نتيجة النهاية 4-2
4-2 ولوريس اصبر مانزوكيتش مسجل في مرمى ثم لوريس أخطأ وسجل في مرمى، عشت فيها
ما تحسها جدية نهاية كأس العالم اللي احنا متعودين عليها.
ثم يعني مفاجأة أصلا أنه منتخب مثل فرنسا إلى حد كبير ما يميل للإمكانيات الهجومية، يعني إلى حد كبير كان يقوم على 2 جريزمان ومبابي ثلاثي محوري، حتى جيرو ما سدد ولا تسديدة، فكان فيه الكثير من الأشياء اللي أعتبرها متناقضات. يعني كنت أميل إلى أنه منتخب بلجيكا هو اللي بتكون له الأفضلية، بس ما توقعت والله أنه في منتخب يميل أنه يكون محافظ أو يكون على الأقل أهدى في وقت محافظة وينضرب. هذا غير أنه مفاجأة كرواتيا لما أعطت أرجنتين 3 وطلعت إنجلترا وإلى آخره، يعني إلى حد تكة برضو ترى كانت الدنمارك بتأهل بركات ترجيح على مستوى على حساب كرواتيا. فعندي مشاكل والله كثير مع مونديال روسيا، ولكن بالتأكيد إنه هذا المونديال ما هو أحسن شيء، ترى ما هو يعني ما هو حتى وصل ل 2006، لكن على الأقل أكثر متعة. ولما أتكلم عن المتعة أتصور إنه واحدة من أكثر الأشياء اللي استمتعنا فيها هو ظهور ميسي في دور 16.
صحيح صحيح، يعني يا أخي أتذكر بداية متابعتي الكورة اللي كان يوصلني لشعور النشوة هذه كلاعب واحد إنه يلعب مباراة خلك من يسجل يصنع الأرقام والإحصائيات تتسلطن معاه وهو يلعب زيدان على وقته لدرجة إنك تحس إنك تنام وأنت مبسوط تصحى يوم ثاني وأنت مبسوط يعني على كثر ما متعك يعني في المباراة. أعتقد إنه أنا بالنسبة لي أعظم مباراة لعبها ميسي في كأس العالم في كل النسخ اللي شارك فيها كانت مباراة أستراليا. خلك من أهمية المباراة خلك أتكلم عن أداء. شعرت إنه هذا ميسي حق برشلونة اللي يلعب ويفعل العجب في المباراة ويلعب كما لو إنه يعني عرفت اللي مع لاعبين ممكن أصغر من عمرا أو أبطأ من تحس إنه دائما سابقهم في التفكير سابقهم في القرار وبناخذ حتى حالات في كثير من الأحيان هو ما كان بس سابق لاعبي أسترالي حتى لاعبي الأرجنتين أتوقع إنه كان عندهم مشكلة كبيرة مع ميسي في هالمباراة.
أنا بقولي حتى إلى ما قبل هدف الأرجنتين الأول كنت أتساءل كيف الأرجنتين بتسجل. كانت واحدة من أسوأ أوقات الأرجنتين الكل في الملعب عاجز مو بعاجز على مستوى انه اولا انه تعجزك استراليا هذا دليل انه في عندك مشاكل كبيره واتوقع انه الارجنتين بتحتاج كبير من الحظ او جزء كبير من كون انه ميسي يكون في يوم عشان تتجاوز هذه الازمه. يعني اللي يقارن المنتخب اللي اخذ الكوبا هو اكثر على مستوى الحلول من هذا المنتخب. يعني على صعيد الدكه مثلا كان موجود على الدكه غويرو الفاريز مثلا وكان لوتارو مارتينيز كلاعب اساسي في اوج عطاءه. اليوم لوتارو جلس دكه لانه سيء. كان في عمق الملعب برايدوس كان يقدم مستوى ممتاز بناء عليه انتقل لباريس. اليوم برايدوس لانه سيء يجلس على الدكه. كان في لاعب عظيم جدا وممتاز لوسيلسيو في الطرف الايسر اللي جالس يحاول انه يعوض اليوم بابو غوميز هو اليوم مفقود. فبدالي في اول 26 دقيقه 25 دقيقه كان انه اوكي هذا المنتخب واضح بانت عليه الملعب الى ان اعطاك الكنترول
صحيح
طرف الملعب وانقلبت الايه. لكن هل تتفق معي انه في ظني انا يعني على مستوى أتذكر أو ما أحب أتذكر يعني مو بشرط أني حصيتها يمكن زيدان في 2006 قدام البرازيل ما أتذكر في مستوى كده أنه في منتخب يعني يجيه لاعب كده يأخذ من بعد يوديه البعد أكثر من ميسي اليوم قدام أستراليا.
بس ممكن الفارق أنه اللي علم ذاكرة الناس زيدان أنه كانت وقتها البرازيل المرشح الأول في ذيك البطولة فجاء زيدان هو اللي نقل فرنسا ذيك النقلة النوعية. لكن في سؤال مهم جداً إنه ليش أصلاً ميسي ظهر في هالمباراة بشكل مختلف؟ أنا أعتقد الموضوع بدأ من قرارات سكالوني في اختياره للتشكيلة. لو نرجع بالزمن مباراة السعودية كان يعتمد على باريتس كلاعب محور استخدم كان على الجانب الأيمن ديبول اللي ما يحب يغيره أبداً الحارس الشخصي لميسي في كل المباريات وعلى اليسار بابو غوميز وقدام في ميسي يلعب معاه مهاجم تسعة أما لوتارو أو ألفاريز ولاعب طرف اللي كان موجود دي ماريا. اللي سواه سكالوني في هالمباراة بسبب إصابة دي ماريا خذ بابو غوميز وحطه كلاعب جناح وكان التغيير المهم هي في تركيبة ثلاثي الوسط. ماكليستر لعب على الجانب الأيسر ديبول ظل زي ما هو كلاعب ثمانية على الطرف اليمين وأشرك إنزو كلاعب محور وكان في كثير من الأحيان ينزل ما بين المدافعين يتم بناء اللعب عن طريق الثلاثة اللي هم السنترين أوتاميندي مع روميرو ويكون هو معهم ويسمح ليدي بول وماكليستر هم يطلعون إلى مناطق متقدمة جدا. شفت التركيبة هذه كلها من أجل هدف واحد أن ميسي يكون عنده حرية أنه يرجع ويستلم بشكل كبير جدا في وسط الملعب. لو بتشوف الخريطة اللي ميسي الأماكن اللي لمس فيها الكرة تلقاها منتشرة في كل الملعب اليمين زي اليسار ما في ذاك الفرق الكبير. تلاقي كثير من الكرات اللي كان ياخذها او يمررها ورا خط المنتصف بتلاقي كثير في دائره الوسط كما لو انه لاعب محور فكان عنده حريه كبيره جدا ان يتحرك في الملعب زي ما يبغى. وهنا ظهر ميسي كلاعب قادر على انه يتحكم برتم المباراه ويصنع اهم اللحظات الخطره فيها.
تشبه كثير بعلي وقت واردك اماكن تمركزه في موسم فالفيردي 2019
صحيح لما كان يلعب خلف سواريز وتحرك في المساحه اللي موجوده وراه. أنا ما أقدر أتجاوز إحصائية مهمة جدا شيء يسمونه في الإحصائيات اليوم بروجريسيف باسس تمريرات تقدمية الإيجابية سمها ما شئت. هل مصطلح يقيسون من خلاله التمريرات اللي طولها يتجاوز 10 متر وتكون للأمام وتصنع موقف المفروض أن يكون موقف هجومي على مستوى كأس العالم رقم واحد من اللعيبة اللي عطوا هالتمريرات لزملائهم اللاعبين هو ميسي 34 تمريرة يجي وراء بيدري ولوكا مودريتش وأكثر من لاعب وسط آخر. عادة هالإحصائيات ترى يبرز فيها لاعبي الوسط اللي متأخرين شوي أكثر من اللعيبة اللي يلعبون قدام سواء لاعب تسعة أو لاعب جناح. لكن بنلاحظ أنه هالتمريرات اللي كان ميسي مغرق فيها زملاء تكلم عن 34 تمريرة في أربع مباريات رقم مرتفع لكن المعاناة ظلت دائما عند ميسي أنه تشعر أن زملاء في المنتخب الأرجنتيني ما هم فاهمين الرجال، وبناخذ عدة حالات على ذلك. هذه واحدة كانت في بداية المباراة، ميسي مثل ما ذكرنا ديبول وماكاليستر بيحاولون يطلعون لعيبة استراليا لمناطق متأخرة ويسمحوا لميسي أنه يرجع للخلف. لما يرجع ميسي ويأخذ الكرة في مكان زي هذا ويدور أبو سعود بالطريقة اللي زي هذه ويواجه يرفع راسه ويشوف الجهة الأخرى، وش المشهد هنا اللي يجي في بالك؟ نفس اللي يجي في بالي ويجي في بالك الأحد، جوردي ألبا على الجانب الأيسر بيلعبها له ميسي طويلة ظهر مدافعي الفريق الثاني اللي سواها ميسي ممكن مليون مرة وكانت تنجح. أخي ما هي عظمة ميسي والعظمة لله سبحانه إنه في معظم قراراته والأشياء اللي هو متميز فيها أنا وياك عارفينها شفناها مليون مرة، بس يقدر في كل مرة أن يسويها صح
وتعجز أنك توقفها.
فبالضبط أنت لاحظ هذه في اللقطة اللي ميسي دار وواجه الملعب ورفع راسه وصار جاهز أن يلعب لك التمريرة الطويلة. شف موقف ألفاريز، شف موقف ماكاليستر، الاثنين اللي موجودين ما بين رباعي دفاع المنتخب الأسترالي كلهم معطين المرمى ظهرهم، ما في ولا واحد في حالة مستعد أن يأخذ الكرة في المساحة، وشوف بقية اللاعبين كلهم في حالة ثبات، ما في ولا لاعب في حالة جري في حالة حركة، أنه أنا فاهم أنه ميسي بيعطيني الكرة هذه في المساحة، مع أن أستراليا مطلع البلوك الدفاعي تقريبا ممكن 30 أو 40 متر عن خط مرماهم، يعني مساحات. عندك فرصة سانحة جدا وأنت تلعب هالنوع من التمريرات ومع ذلك ما في أي لاعب يتحرك. موقف ثاني ميسي يرجع للخلف يعني يحاول أنه يدور بالكرة، شوف كم لاعب أسترالي معه يحاول أنه يقطع الكرة منه بمهارته المعتادة، بيراوغ يموه عليهم يمين يسار في اللحظة اللي ميسي دار ورفع راسه ولا لاعب قاعد يطلب الكرة في المساحة، كل لاعب يبغى الكرة في رجله، تحديدا المهاجمين سواء الفاريز أو أي لاعب ثاني معه بابو جوميز أو ماكاليستر لما يطلع قدام الاثنين مواجهين المرمى بظهورهم، لاعب الظهير متأخر جدا ولا واحد قاعد يوفر لميسي حل أنه يلعب لها التمريرة الطويلة. وبالمناسبة
حتى الدكة ترى ما فيها حد،
حنتكلم عن النقطة دي لأنه بالمناسبة سعود منه أعلى لاعب في كأس العالم إلى الآن مررت إليها النوعية من التمريرات، يعني هو الهدف لما أي لاعب يلاقي فرصة أنه يذب الطويلة هذه هو المستهدف هو مبابي، لأنه لما تعطيه كرة في المساحة هو بيعاقبك عليها بشكل كبير. الحالة هذه مثل ما ذكرنا ما لقى حل ميسي فاضطر أن يمرر كرة عادية كذا على جانب الملعب وقتلت فرصة أنه أنت ممكن تصنع كرة خطرة للمنتخب الأرجنتيني. ذات الأمر أنه إنزو متراجع في الخلف يمرر كرة لميسي، ميسي بيدور مرة ثانية. هنا أنا يهمني موقف بابو جوميز اللي متمركز على أقصى الطرف الأيسر، التمركز صح لكن القرار أبو سعود كارثي جدا. في لحظة ما شعر أنه أنا لازم أجري القدام عشان أخذ الكرة، وبالفعل خذ خطوتين بعدين حس أنه قاعد يسوي شيء غلط، بعدين طق بريك، بعدين قام رجع للخلف، بعدين رجع وتمركز على أقصى الطرف الأيسر. لو كمل في عملية الجري اللي هو كان موجود فيها كان بكل سهولة ميسي بيطلعك في موقف حتلاقي نفسك كذا في مساحة مفتوحة قدام المرمى. حالة أخرى الكرة بتكون على الجانب اليمين بيرجعونها لميسي، في اللحظة اللي الكرة ترجع لميسي شوف المساحة اللي يحلم فيها أي ظهير اللي موجودة عند أكونيا ظهير الأرجنتين الأيسر، اللي المفروض أنك أنت قبل الكرة ما تمرر لميسي أنت عارف أنه بيلعبها لك هنا، اجري في المساحة واطلب الكرة في المكان هذا، ركز على حركته بدل ما يروح القدام بيرجع الوراء وبيصير معاكس اتجاهها معاكس للمرمى وبيستلم الكرة برجل اليمين معنا لاعب أيسر وبيوقفها وبيقتل على الأرجنتين. موقف أنت بس أجري وميسي هو اللي بيوصلك أنت والكرة إلى مرمى الفريق الآخر. حالة ثانية نفس الفكرة في شوط المباراة الثانية طلع أكونيا ونزل تليفيكو غير ظهير مكان ظهير على أمل أنه بيكون أصحى من اللي قبله، لكن طلع أسوأ حتى من اللي موجود قبله. نفس الحالة الكرة بتمرر قبل ما تمرر إلى ميسي، لاحظ موقف تليفيكو واقف مع ظهير المنتخب الأسترالي، مجرد ما الكرة جت لميسي بدأ يسحب نفسه للخلف، يعني بدل ما يروح القدام للمساحة المكان اللي يحب ميسي أنه دائما يمرر الكرة فيه اللي هو في ظهر لاعب الظهير، لأنه لما يعطيك الكرة في ظهر لاعب الظهير بمجرد ما تستلمها الظهير هذا خلاص صار برا الموضوع، برا الموضوع تماما، ما يقدر أن يراقبك ولا يقدر أن يغطي، فظل يتراجع 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 عشان يبغى يأخذ الكرة في مساحة جدا فارغة. لما أعطاك إياها ميسي في المساحة اللي أنت أصريت أنك تستلم الكرة فيها بكل بساطة ظهير الفريق المنافس اللي كانت عندك فرصة أنك تضربه بتمريرة في ظهره هو اللي ضغط عليك وأجبرك بعد ذلك أنك ترجع مرة ثانية إلى عمق الملعب وتقتل على نفسك وعلى المنتخب الأرجنتيني فرصة. بس مجرد لو أنت فهمت ميسي، لو أنت فهمت النمط المتكرر عند ميسي في عملية التمرير دائما في ظهر المدافع في المساحات اللي موجودة. لو أنت يا سيدي تفرجت على جوردي ألبا بما فيها الكفاية كان عرفت أن ميسي بيحطها لك في المكان هذا. الطامة يا أبو سعود لقطة المباراة اللي الكل تناقلها، الدريبل اللي سواه ميسي من نص الملعب ولا يحترم أحد ولا كأنه في كأس عالم،
يحترم
ولا
عمره
أبدا،
عمره نفسه نفسه ما يحترم.
الكرة خذها في وسط الملعب، عينك على اللقطة اللي ميسي استلم فيها الكرة. كم عندنا مدافع لأستراليا وكم عندنا لاعب أرجنتيني في حالة في موقف هجومي؟ يعني في تفوق واضح، في تفوق واضح للاعبي المنتخب الأرجنتيني. انضغط على ميسي دار. الآن كم في لاعب أرجنتيني موجود في حالة هجومية؟ 4 لاعبين مع ميسي، طبعا 2 على الأطراف ممكن ما يكون لهم لازمة كبيرة، وفي ألفاريز ولاعب آخر أعتقد أنه بابا جوميز اللي موجود معه. ميسي الآن بيحاول أن يخترق ما بين 3 لاعبين، ويا للغرابة يقدر ميسي أن يعديهم، لقى نفسه في موقف هجومي في اللحظة اللي تجاوزهم. الآن ما عاد قدامه إلا في لاعب يضغط عليه بشكل مباشر وثلاثة مدافعين من أستراليا، ولا لاعب أرجنتيني قاعد يجري في المساحة، ولا لاعب أرجنتيني مفروض أن يوقف ما بين مدافع ومدافع على نفس خط التسلل ويحاول أن يقتنص أن يسبقهم في اللحظة اللي ميسي يمرر فيها. الكل متأخر، صاروا مع ميسي على نفس الخط، بيتجاوزهم ميسي وبيدخل منطقة الجزاء وهم لسه متأخرين عنه. يعني لما يكون ميسي عمره 35 سنة وهو بارع جدا في التمرير، ومثل ما قلنا أكثر لاعب في كأس العالم يعطيك تمريرات إيجابية، يا أخي بس أجري، يا أخي بس رح أجري في المساحة هو بيوصل لك الكرة. الغريب والعجيب أنه في عديد من الحالات اللي كانت في المباراة، ولذلك اضطر ميسي أنه يكمل بالكرة اللي داخل منطقة الجزاء وينضغط عليه وبعد ذلك تنقطع. أن أبسط حاجة أنك بس تجري في المساحة وتطلب الكرة، لاعبين الأرجنتين هم قاعدين يسوونه. في المباراة شفت لقطات وحالات كثير جدا كلها أعطتني انطباع واحد، أنه على مستوى الأداء ما نختلف، ميسي في مكان والبقية في مكان آخر تماما، لكن على مستوى التفكير الجماعة ما هم فاهمين ميسي. الجماعة معاهم نعمة عظيمة جدا، لاعب يقدر يطلعك أنت والحارس 3-4 مرات في المباراة،
وحصل
ومع ذلك وحصل. وضيعها أتكلم حتى على موضوع التحرك، يعني هم خلينا نقول يعني كانوا جالطين ميسي في حالتين، ومن هم ما يتحركون
أو يتحركوا يضيعوا
وإذا تحركوا
وضيع. أنا صراحة ألومي أبو علي، أنا أتذكر أنه كنا نتكلم في بداية التصفيات أنه أوكي أنت كنت مستغرب أنه ليش الناس ترشح الأرجنتين، هذا مو منتخب متكامل. أتوقع أنا جزء كبير من هذا بخلاف أنه جودة لعبة الأرجنتين اليوم أدنى، إلا أنه برضو فيه صراحة مثل هذا النوع من التحركات اللي يعتبر بديهي شغل مدرب. يعني حتى اللاعب لما يبدأ لك لاعب شاب ولا عنده خبرة وفي المساحة الفارغة في وضعية قدم ميسي أو وضعية جسم التشريحية أنه بيقدر يعطي الطولية، إذا كان المدرب في هذه اللحظات ما يقدر يصرخ يتكلم تدريباته يعودهم على الجري، فهو عنده مشكلة هو نفسه. أوكي اللاعب هذا ممكن يقول قليل الخبرة كسول، معني ما أتوقع أنها بكسل إلا أنها كونها بجهل أكثر شيء، إمكانياتها ما تساعد أو عمره ما يساعد، أنه اليوم جالس يحاول يغطي مركز ناقص من بابو جوميز 30 سنة جالس يلعبه مكان لوسيلسيو. ولكن هنا هذا صراحة شغل المدرب، عشان كذا أنا أعتب كثير صراحة على سكالوني، ودائما يعني أحط في بالي أنه في داخلنا نحس دائما أنه الأرجنتين إلى حد ما بتكون مرشحة، ولكن ما في أي سبب أو أي ذريعة أو أي شيء ترتكز عليه في هذا الرأي إلا أن كونه يملكون ميسي. فكم مرة بيكون ميسي بهذا الحال؟ لاحظ أننا نتكلم عليها أنها مباراة 2-0 بس، وفي نفس الوقت هالمباراة يعني إلى حد كبير إلى تدخل مارتينيز أو حتى برضو مارتينيز الحارس في آخر كورتين لأستراليا كانت بتكون وضعيتها حرجة جدا للأرجنتين. ولكن إذا كانت هذه أستراليا واحتجت أعلى أداء الميسي علشان يخليك تطلع بفارق الهدف وفارق الهدفين في هذه اللحظات، فكيف بتكون في الأدوار الإقصائية قدام المدربين اللي بيحضروا لك كويس، بيحضروا الإمكانيات كويس، بيحاولون يدونك دائما هم يتركونك في مناطقك كونك أقل الفريق يمكن يملك عدد لعيبة كبير في السرعات، بدليل انك اليوم تشوف بابو جوميز يوظف في الطرف، الفاريز يوظف في الطرف، كل هذا لمحاولة تدارك انه من يستطيع في لعيبة الارجنتين ان يكون لاعب سرعات، ما في الا لاعب واحد صراحة دي ماريا، انت شايف اليوم دي ماريا مصاب كبير في السن،
كبير كمان. انت لو تشوف
في عجز،
لو تشوف احصائية اكثر اللاعبين تمريرا لهالنوع من التمريرات وتربطها باحصائية من اللاعبين اللي يستقبلون هالنوع من التمريرات، بتلاقي انه في زي الديو في كل منتخب، في واحد يمرر عالي في واحد يستقبل عالي. مثلا في فرنسا في التوب فايف على مستوى كأس العالم بتلاقي تشواميني وبتلاقي معاه مبابي كأكثر مستقبل، تلاقي في ألمانيا كيميتش مع موسايلا، بتلاقي مثلا في أسبانيا بيدري مع دانييل أولمو، في الأرجنتين ميسي هو الأعلى بس ما في ولا لاعب في قائمة التوب 10 في الاستلام. أصلا اليوم في تركيبة كل المنتخبات المنافسة والناجحة في لاعب طرف سريع، تتكلم عن فودن، تتكلم عن ساكا في إنجلترا،
تتكلم في كل تشكيل أساسي،
تتكلم عن مبابي مثلا في فرنسا، تتكلم عن جواو فيليكس في البرتغال. الأرجنتين ما فيها ولا لاعب ينقال عنه أنه سريع بدون كورة، يعرف يجري في المساحات، وهذه مشكلة، مشكلة في تركيبة المنتخب أساسا. أنت حتى لما حكيت عن دي ماريا، أخي دي ماريا 34 أو 35 سنة
يعني.
وأصلا أيام الذهبية والجميلة ولت، يعني هو اليوم جاي ما هو قاعد يعطيك أفضل نسخة من دي ماريا.
صحيح.
فبالتالي الحديث عن أن الأرجنتين منتخب متكامل أنا أعتقد أنه ظالم،
هو مو متكامل
لأنه في نواقص كثيرة. يعني اللاعب حتى الآن اللي يطلع لك الكرة من الخلف، اللي ما يضطر ميسي يرجع مناطق متأخرة، ترى لاعب شاب صغير توه طالع ذا السنة، يعني ما تتكلم عن اسم ثقيل في وسط الملعب، له تجربة وله خبرة مثل بوسكيتس في أسبانيا، ديكلان رايس في إنجلترا وغيرهم من اللاعبين. فبالتالي ما حيقدر ميسي في كل مرة إنه هو اللي يقدر يعوض لك كل جوانب النقص اللي موجودة عندك في الفريق. ولذلك العالم كله يترقب، وأنا والله أتمنى أن نشوف برازيل وأرجنتين في دور الأربعة، حتكون واحدة من أعظم المباريات اللي بتذكرها في حياتك في تاريخ كأس العالم. لكن أنا أخشى عليهم من هولندا بأمانة، ما حتضمن أنه ميسي في كل مباراة بيسوي لك الحلول هذه. إذا كانت أستراليا سمحت، إذا كان الوضع سمح، في نهاية الأمر هو رجل عمره 35 سنة، ما يقدر أن يعطيك كل 3 أو 4 أيام مباراة بذات الأداء اللي ينقال عنه أنه خارق، ما يقدر في كل مرة،
وفي كل مرة سيلامه
بالضبط،
ما عاد بيشير اللي عليه.
وعلى سيرة الأداء الخارق أبو سعود، أعتقد أن كلنا مذهولين من اللي سووه المغرب. الموضوع مو بس أنه أول مرة في منتخب عربي يكون في دور الثمانية، فكرة أنك تصمد لمية وعشرين دقيقة ضد الإسبان اللي عندهم مليون حل في تفكيك دفاعاتك، خلك من العناصر، خلك من الأسماء، أكثر ناس في العالم متعودين هم يلعبون بالكورة، وأكثر ناس متعودين أن منافسهم يترك لهم مساحات ويتمركز في مناطقه، ومع ذلك يقدرون يفوزون أنهم يلاقون الحلول. شلون صمدت المغرب 120 دقيقة ضد إسبانيا ثم صراها ركلات الترجيح وخسروا ضد المنتخب اللي قال عنه إنريكي مدري كم يقول بلنتي متمرنين عليه قبل البطولة؟
طبعا الإعجاز اللي صاير لمنتخب المغرب اليوم، وعلي أنه كل منتخب اليوم كسبوهم هم يلعبون بأسلوبهم. يعني إسبانيا اليوم تمكنت منها تلعب بأسلوبها، مع ذلك خسرت. كرواتيا وبلجيكا كلهم لعبوا بالأسلوب اللي هم يفضلون، بالشكل اللي هم يفضلون، مع ذلك خسرت. ولكن خلنا نبدأ من حيث انتهينا، وبعد ذلك نعرج على وش الإعجاز اللي جالس يسويه وليد الرقراق اليوم مع منتخب المغرب، وكمية خلنا نقول التركيز العالي اللي عند لعيبة المغرب في كل الأداء الدفاعي اللي يدونه اليوم. يعني مثلا اليوم لو جينا مثلا نشوف مباريات أو مباراة منتخب إسبانيا قدام منتخب المغرب، المباراة بأرقامها لما تيجي تشوف في 77% نسبة استحواذ لمنتخب إسبانيا، وهذا الرقم جدا مرتفع، جدا مرتفع إذا كانت المباراة حتى 90 دقيقة، فكيف إذا كانت 120 دقيقة؟ وإذا جيت بعيد كذا دقق فيه على مستوى الرقم، تلقى لعيبة إسبانيا أعتقد ممرين أكثر من 1077 باص صحيح. يعني ما وصلوا حتى
في لحظة في الشوط الإضافي طلعت إحصائية إنه إسبانيا 800 تمريرة والمغرب يدوبك 200
مجبل المباراة،
يعني معناته الكرة معك 4 أضعاف ما هي موجودة معي.
صحيح. 1041 تمريرة لعبت المغرب، ولعفوا لعبت إسبانيا، ولعبت إسبانيا اللي جالسين نتكلم عنهم إنهم يمررون، هم من أكثر المنتخبات في العالم اليوم اللي تملك كواليتي عالي جدا على مستوى التمرير. وتعال خلنا نأخذها بعلي على مستوى التشكيل اللي دخلت بأسبانيا اليوم. لو جينا نشوف لعيبة السناتر اللي بنتكلم عنهم في نهاية اليوم، أو عفوا في نهاية هذا الفقرة التحريرية اللي عندنا اليوم، نتكلم عن رودري محور المان سيتي، اللي واحد من أكثر مدربين المتطلبين للمحور يكون مرر بشكل سليم هو بيب غوارديولا، وإمريك لابورت السنتر الأيسر اللي ممكن جنسته إسبانيا لكونه سنتر أيسر ممرر كويس، تكاد تكون هذه أكبر أسباب،
لأن عندهم أزمة سناتر،
وعندهم أزمة سناتر عموما، فكيف إذا طاح واحد يعني كذا متأسس في أتلتيك بلباو انتقل للمان سيتي واستقر 5 سنوات، فجنس على طول لهذه الذريعة. جوردي ألبا ظهير برشلونة في العقد الأخير، ماركوس أورينتي ممكن ما يكون يلعب في هذا المكان أصلا، ولكن ولعب في عمق ملعب فكويس في التمرير، متأسس في البالدي في باس في ريال مدريد وانتقل لأتلتيكو، لعب كثير في الظهير صح مع أتلتيكو أو على مستوى الطرف كامل، ولكن ما هو لاعب في هذا المكان. لكن الجزء اللي يهمنا أبو عين إحنا نشير له، لاعب ممرر كويس ما يخطي. ثلاثي برشلونة بوسكيتس بيدري جافي من أكثر خلينا نقول لعبة الوسط على مستوى كل المنتخبات اللي عندهم قدرة في التمرير. عندك اليوم مشكلة في أدائهم صحيح، عندنا مشكلة في أدائهم في مباراة المغرب بالتحديد صحيح، ولكن ما نقدر يعني نتغافل أبدا كونهم لاعبة وسط ممررين من الرقم الأول يعني على مستوى العالم كله أو حتى على مستوى الهجوم. صحيح أنه ما هم أفضل الناس فيران توريس ولا حتى أسينسيو اللي هو أصلا لاعب عشرة أو خلنا نقول لاعب وسط أكثر من كونه لاعب رأس حربة في ريال مدريد، برضو قيمته أنه يمرر. وأخيرا وليس آخرا داني أولمو إنه يلعب للسنة الثالثة على التوالي في لايبزيغ، لاعب أساسي في فريق فلسفته وتأسيسه ومنهجيته كلها ترتقي إن حنا فريق هجومي يمسك كرة.
طالع من لاماسيا، ترى
طالع من لاماسيا في برشلونة. هذا كله لما ينتج هذه الأرقام تفهم قديش كان صعب إنك كمنتخب المغرب تدافع قدام فريق يمسك الكرة على طول ويحركك بشكل مستمر.
و120 دقيقة.
وأشير لنقطة أبو علي إنه هذه التشكيلة اللي هي تشكيلة منتخب المغرب هي صحيح إنها ما استقبلت ولا هدف قدام إسبانيا، ولكنها ترى في نفس الوقت تقبل تسديدة واحدة قدام إسبانيا. تسديدة واحدة بس من أصل استحواذ 77%. لو تجي تعرجها على كل البطولة، يعني لعبوا مثلا على مستوى دور مجموعات 3 مباريات، كل مباراة 90 دقيقة أضف عليها 120 دقيقة، كم تتوقع أنه في أحد سدد على مرمى المغرب؟
يعني يمكن من 3 إلى 5 تسديدات في المباراة، يعني قل من 10 إلى 15.
هذا المعدل الطبيعي لفريق أصلا هو ممتاز في الدفاع. المغرب ما تعرضت لأي تسديدة في مرماها إلا 6 تسديدات طوال البطولة، بما فيها تسديدة إسبانيا اللي في مباراة فيها 120 دقيقة. وهذا صراحة أمر ملفت، لأنك لو جيت تلتفت علي على تشكيلة المغرب هذه، وخلنا نعدهم بالأسماء: السناتر نايف وساي ورومان سايس، ومحاور الثمانيات مع نور الدين رابط سواء أوناحي ولا حتى سليم. هالخماسي بالتحديد تفهم كونهم يقدرون يلعبون بدون كرة، إنهم مهمتهم أغلبها، ما ودي أقول أغلبها عن جزء منهم كبير تألق صراحة بالكرة، ولكن الجزء الأكبر لهم كان امتيازهم دائما في كونهم منظمين دفاعيا، بينما الخمسة عداهم أكبر إمكانياتهم وميزاتهم بدون كرة. تأخذهم اسم اسم، أول واحد مزراوي اللي هو أصلا ظهير يمين في البايرن، سنين تينهاك كلها فياكس كان يتألق تألق مرعب فيها، أخذها السنة الماضية في كونه ظهير أيمن، فهو ظهير أيمن في فريق مثل أياكس أمستردام، انتقل للبايرن بناء على أداء الهجوم هناك. تجي تشوف أشرف حكيمي واحد طالع من ريال مدريد منتقل لدورتموند مؤدي أداء عظيم مع سانشو في خط واحد، بعد ذلك انتقل للإنتر مفتاح اللعب الأول في الطرف الأيمن، واليوم يلعب في باريس سان جيرمان اللي برضو فيه إمكانياته الهجومية يعني تظهر.
يقولك سيء دفاعيا ولا يعرف يلعب في 4 دفاع.
ها واليوم يلعب في 4 دفاع وهو كل إمكانياته.
كان الكلام عنه يقال بعد تجربة الإنتر إنه هو سيء دفاعيا وما يعرف يلعب في 4 دفاع.
اليوم جالس يكسر الدنيا فرقة من الدفاع. قدامه حكيم زياش، اليوم هذه السنة الثالثة مع تشيلسي أداء سيء جدا مع تشيلسي أداء قمة في السوق بل غاب في الكثير.
كانوا يبون رافينيا
صحيح،
ولو جابوه يمكن كان
ما لعب زياش. لا وعشان أكون منصف لزياش يعني هو بدأ مع لامبارد ما قدر يلعب، جاء توخيل ما قدر يلعب في مباريات برايتون في الشتاء الماضي قبل ما يفقد تشيلسي صدارة تألق، وبعد ذلك بعد كأس العالم الأندية بالتحديد بدأ يفقد مركزه، اليوم مع جراهام بوتر هو ما يلعب برضو. لكن لو جينا نأصل لحكيم زياش، هو لاعب طرف، أحيانا لعب كعشرة أو ثمانية في أياكس، ولكنه لاعب طرف بحت، إمكانياته الأولى هي إمكانيات هجومية. سفيان بوفال اللي ما يعرف بوفال 2014 كان الصفقة التاريخية لساوثهامبتون، دفع فيه 18 مليون يورو أغلى صفقة في تاريخ ساوثهامبتون، طرف أيسر، وأخيرا وليس آخرا يوسف نصيري المهاجم. كل هذه الأسماء تعودت ولعبت واحترفت ونجحت في إمكانيات وأندية أسلوبها هجومي، ولكن العظمة اللي جالس يصنعها اليوم وليد الرقراقي إنه جالس يطوعهم بماذا لو كانوا برضو كويسين بدون كرة. وأنا هنا ودي نرجع يعني بالزمن شوي ونرجع لأدوار المجموعات ونشوف وكيف كان يتعامل مع منتخب مثل منتخب بلجيكا ولا حتى منتخب كرواتيا ولا حتى منتخب كندا، ألا وهو المدرب وليد الرقراقي اللي ما طلع من المغرب أبدا، طلع بس أعتقد للدحيل 12 مباراة وشي زي كذا، ورجع مرة ثانية للوداد ودرب الفتح الرباطي قبلهم، بس هذه مسيرته، وجالس يصنع كل هذا المنجز بلعيبة محترفين خارجيا. ولكن خلنا نشوف الحالة الفنية اللي نقصدها اليوم. هذه من مباراة كرواتيا، لو تلاحظوا علي البلوك دائما في وسط الملعب، اللي يقود عملية الضغط على محور الملعب هو يوسف النصيري المهاجم. عملية تدرج الكرة دائما تكون بشكل طبيعي، لكن تشوف دائما أنه أفضل وأكثر اللعيبة مميزين في استلام الكرة في وسط ملعب كرواتيا مودريتش وكوفاسيتش، هم اللعيبة اللي دائما يلعبون معهم مان تو مان، بحيث أنه ما يستلم ويدور وهو في أفضل حالة. فهنا مثلا في هذه الحالة تلقى مع كوفاسيتش مرابط اللي يعتبره واحد من أفضل لعيبة البطولة بشكل كبير، يعني وله ميول اللي كونه عربي، لا هو فعلا من أحد أفضل لعيبة البطولة. ولما تتدرج الكرة تلقى كل اللعيبة اللي يلعبون في الميديا بلوك في عمق الملعب هذا كلهم يتدرجون، كون أنه ما نبي هاللعيبة الكويسين كوفاسيتش ومودريتش يخلقون حل في وسط الملعب. دائما اللي يستلم الكرة هنا ما هو بس لجافي والبيدري، لا حتى لمودريتش اللي هو يعتبر واحد من أفضل لعيبة العالم 2018 حامل البلندور، ما نبي يستلم مرتاح. فتشوف عملية الضغط اليوم تكون في الحالة السليمة، ودائما ما يلقون مساحات التمرير. منتخب كرواتيا ما اللي حل آخر إنه بعد الدبل باص يرجع الكرة لسنتر الملعب ثم يلعبها طولية لكوفاسيتش اللي يكون ساقط في هاف سبيس هذا. وفي هذه اللحظات برضو تبان لك قيمة مرابط، لأن سفيان مرابط في مباراة إسبانيا كان غالبا يسقط بين السناتر، الكرات العرضية، الكرات اللي يحميها على القوس، ولكن حتى لما يصعد الفريق ويطلب منه أنه يضغط ضغط عكسي تلقاه أول لاعب يضغط ضغط عكسي ممتاز في عمق الملعب. وهنا توضح معنا حالة ثالثة تبين قيمته في هذا، وتبين قيمة ذكاء لعيبة المغرب تكتيكيا في الحالات الدفاعية اللي هم لعيبة ممتازين بدون كرة، ولكن شوف ايش سووا بالكرة. هنا صراحة زلاتكو أنا يعني أوكي صح أنه ممكن يكون حل بديهي، ولكني أنا أحب لما المدرب يتواضع للإمكانيات اللي جالسة تواجهه. هنا زلاتكو تقريبا تقدر تقول صعد الظهير الأيمن ونزل مودريتش في مكانه علشان يخلق حل، وفعلا مودريتش بباص واحد ضرب الخط الأول لمنتخب المغرب. ولكن لو تلاحظ في اللحظة اللي أوناحي ضغط فيها أو سليم ضغط فيها، اللي قص على وراء يحاول يغطي عمق الملعب هو يوسف النصيري. ممكن ما يكون مرضي علينا في إشبيليا في منتخب المغرب، ولكن في نفس التوقيت ذكي لكونه هو اللي يلحق اللاعب اللي كسر خط الضغط الأول، ما هو المحور اللي يدارك ذلك. طبعا ما يحتاج أقول لك أنه في نهاية هذه الكرة اللي وقفها وقطعها هو مرابط، وأنا هنا أحيي فيه كونه في الوقت اللي يصعد فيه منتخب المغرب أو في اللي يلعبون فيه في خطوط نازلة غالبا هو اللي تكون له الأفضلية. هذا على مستوى عمق الملعب. طيب في أطراف الملعب هل من المعقول أنهم ما راح يواجهون مشكلة؟ لا، هم واجهوا عند واحد من أكثر اللعيبة اللي ممكن غوارديولا يفرغ له أطراف الملعب عشان يستلم الكرة في الهاف سبيس الأيمن هذا عشان يعطيك الكرة العرضية، اللي هو كيفين دي بروين. فلو جينا نشوف مباراة بلجيكا ومباراة المغرب، في بداية المباراة كانت تقريبا بهذا الشكل، ولكن لما استمرت المباراة وتدرجت بدأوا يوقفون لعبة اللي هم بلجيكا مع السناتر أكسل فيتزل، فيوقفون كانوا ثلاثة وراء وظهرة الملعب يأخذون أقصى عرض الملعب فيطلعونك غصب من ملعبك. ولكن في هذه الأوقات اللي بان فيها هم لعبة الطرف الأيسر مزراوي الظهير أو سفيان بوفال هنا في هذه اللحظات أنهم يضغطون على كيفين دي بروين وأنه ما يستلم وهو مرتاح، وفي الحالات اللي يطلع فيها مزراوي مضطرا يكون بوفال هو اللي معه. فلو تلاحظ هنا اللي جالس يراقبه ويلعب في ظهره تقريبا هو مزراوي، في الحالات اللي يضطر فيها مزراوي انه يطلع في اقصى عرض الملعب علشان الظهير ما يستلم هو مرتاح، تلقى بوفال هو اللي يتراجع تدريجيا ويوقف مع كيفين دي بروين. بوفال لما يعني نسميه ممكن البعض ما يعرفه، لكن مكانته في الملعب بالطرف الايسر، يعني لو جيت بتكلم او حتى على الطرف اليمين بمثابه يعني رياض محرز، محمد صلاح، هو لاعب مثابة زياش، لاعب طرف خالص تماما. فكون أنه وليد الرقراقي جاء اليوم وقدر أنه يوظفه في هذا المكان، مو في هذا المكان، بهذه الأدوار، بهذا الذكاء، هو ونصيري بدرجة أقل للأمانة زياش. يعني زياش في مباراة إسبانيا كان يعاني حكيم زياش في أكثر مرة، عفوا أشرف حكيم في أكثر مرة، لأنه زياش كان يتأخر في بعض الأحيان، ولكنه على الأقل صمد مباراة كاملة. صعوبة المباراة بالنسبة لي اللي أنا أراها، غير مباراة طبعا بلجيكا اللي استمروا فيها لعبة المغرب يمنعون كيفين دي بروين يستلم في هذا المكان، يعني جيت تشوف هنا بوفال ويلحق مرابط، كل هاللعبة يتمركزون في المكان اللي ما يخلون كيفين دي بروين يأخذ راحته فيها. لكن لو رجعنا نتذكر فرحتنا قدام إسبانيا، اللي يجعل الموضوع صعب جدا على لعبة المغرب أنه بخلاف أنه في خلينا نقول 9 لعبة ممتازين فوقهم سنترين هم الأفضل على مستوى التمرير. لو جينا نشوف المونديال نفسه أبو علي منهم أكثر السناتر على مستوى هذا المونديال قدرة على أنهم يخلقون من تمريراتهم الطولية مواقف هجومية للمنتخبات اللي يلعبون فيها. تلقى من أصل الأربعة موجودين اثنين في منتخب إسبانيا ألا وهم لو جينا نشوف هنا على المستوى كل من هذا المونديال 66 تمريرة مفتاحية لجون ستونز وبعدها أعتقد لأناثان آكي. الغريب اللي أنا لاحظ الحين كل أربع لعيبة لعبة مان سيتي على فكرة. آكي
كثير بب حاضر
أنا ما قلتها عشان يقولني
لا بجيك فيها لما نحكي عن البرازيل.
خلينا ناخذها أبو علي بالتراتبية. أكثر أربع سناتر في هذا المونديال مرروا تمريرات طولية تخلق مواقف هجومية ستونز في إنجلترا ب 66 تمريرة، آكي 69 تمريرة، بعد ذلك إمريك لابورت أقلهم ب 42 تمريرة، ثم أعلاهم السنتر المحور اليوم رودري ب 71 تمريرة. تخيل أنك كمنتخب المغرب تلعب قدام منتخب مثل منتخب إسبانيا يملك اليوم في قائمته الهجومية أو في ثلثه الهجومي بوسكيتس يمكن يكون واحد من أفضل المحاور في العالم وبيدري وجافي اثنين أخذوا آخر جائزتين اللي هم جافي وبيدري آخر جائزتين على مستوى تحقيقهم لأفضل لاعب شاب ومن خلفهم بوسكيتس ومن خلفهم أكثر اثنين أو اثنين من أكثر أربعة على مستوى المونديال مرروا تمريرات سليمة ألا وهما رودري وإمريك لابورت. ورغم ذلك تصمد دفاعيا إلى أن تصل المباراة إلى ركلات الترجيحية. ما يسدد كل هذا المنتخب بكل هذه الإمكانيات بكل هذه السيطرة على مرماك إلا مرة واحدة بس، وطوال البطولة هذه ما استقبلت المغرب الهدف واحد. ولو جينا برضو نحلل يعني عشان نميز إمكانيات المغرب الكبيرة دفاعيا، ترى هذا الهدف تسجل في مباراة كندا بعد ما ضمنت تقريبا الخروج كندا وكان عكسي نيبونو في مرمى. أعتقد أن الهدف ما له قيمة، ما غير، كانت النتيجة 2 صارت 2-1 ومباراة بلجيكا وكرواتيا كانت حاسمة البطاقة الثانية. ورغم ذلك أنا أوقف احتراما لكمية قدرة وليد الرقراقي أنه يقنع هاللعيبة اللي يعتبرون عالين هجوميا في وقفتهم الدفاعية، ما بدالك أنهم تحت ضغط فوق العادة.
صحيح إلا أكيد المباراة. شوف أبو سعود، هو لما نتكلم عن المباريات والنتائج واللي يصير طبيعي أنه أنت ممكن غالب حديثك بيكون فني تكتيكي، وقفة اللاعبين، تحركاتهم وما إلى ذلك، لكن في جانب لا يقل أهمية اللي هي روح الفريق. أنت تتكلم عن اللاعبين، ترى يعني سهل أنه أنت تخلق روح فريق مثلا زي إسبانيا نص فريق من برشلونة، المنتخب السعودي على سبيل المثال 12 لاعب من الهلال، لكن لما تتكلم عن منتخب لاعبين ما نشأوا مع بعض، كل واحد جايك من مكان، كل واحد نشأ في ممكن بلد مختلف،
هاي تشكيتهم
بعيوش مختلف عن الآخر، في ظروف مختلفة عن الآخر، كل واحد جاي وهو كثير منهم هو يعتقد أنه النجم الأول الكرة المغربية. أنا والله لأني نشأت في ريال مدريد واليوم ألعب في باريس سان جيرمان، أنا ظهير في بايرن ميونخ، أنا ألعب في تشيلسي، أنا حارس إشبيلية، ومع ذلك ما تشعر أن في لاعب عنده لغة الأنا عالية على بقية العناصر. فنجاح كبير جدا أنه أنت تقنع اللاعبين أنه اليوم إحنا كمغرب بإمكانياتنا وقدراتنا ترى سبيلنا للنجاح أمام إسبانيا أنه نلعب بهذا الشكل، وهذا الشكل يتطلب منا هذه المهام وهذه التضحيات. عندكم استعداد تقدمونها راح نكسب، ما عندكم استعداد راح ناكل سكور عالي زي ما كوستاريكا خذت 7 من إسبانيا. فهو الأمر يعتمد بشكل كبير جدا على مدى اقتناع اللاعبين بالأفكار اللي مدربهم قاعد يعطيهم إياها.
وليد الركراقي وعلى وقت واردك في بعد المباراة مباشرة في تصريحه قال إني قلت للعيبة قبل المباراة احلموا، إذا ما كنتم تحلمون ما راح تحققون شيء. وفعلا هو اليوم بدالك إنه هذه التشكيلة المكونة من لعيبة تشيلسي وشبيليا وباريس وستهام إلا أنهم فعلا بالرغم من وصولهم واحترافهم كانوا يحتاجون أنهم يرفعون السقف شوي وينجزون إنجاز يتجاوز حتى إنجاز الجزائر الماضي أنهم يأخذون هذا المنتخب إلى دور الثمانية على حساب إسبانيا.
العبارة اللي أنا قلتها مرتين وما عندي مشكلة أقولها للمرة الثالثة، الرغبة لوحدها لا تكفي.
صحيح.
إنه أنت تحفز اللاعبين إنك أنت تقنعهم إنه حنا لازم نفعل كذا وكذا، ويصير عند اللاعبين رغبة إنه أنا مستعد أعطيك كل شيء أقدر أقدمه في سبيل إني أقدر أصنع التاريخ في إني أتجاوز إسبانيا وأصل إلى دور الثمانية. هذه الرغبة لوحدها بدون إمكانيات ما تسوي شيء، لأنه في نقطتين مهمتين جدا عن المغرب، واحدة أنت ذكرتها اللي هي موضوع تحركات اللاعبين، الوعي التكتيكي عندهم. ما في مدرب في العالم مدرب منتخب حيصنع وعي تكتيكي للاعب، لأن هذا الشيء أنت تكتسبه على مدى العام أو على مدى مسيرتك الرياضية.
مهمة النادي.
مهمة النادي. فلما تلعب في تشيلسي وتلعب في باريس سان جيرمان وشبيلية، أنت بتأخذ الوعي هناك. فبتجيني وأنت في 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 مهام أنا بشرحها لك، بجيب لك البورت بقول لك وقف هنا، وإذا نزل دي بروين نضغط، لكن في أحداث في الملعب في جزء من الثاني أنت تأخذ القرار. إذا أنت متعود تسوي الشيء الصح في ناديك لأنك تلعب في هذا المستوى، تجي تسوي ضد إسبانيا. وإذا أنت متعود تسوي كثير من الأخطاء لأن دوريك مثلا رتمه أقل ولا تنافسيته أقل، ما أنتظر منك أنه أنت تطلع لي زي مرابط مثلا في فهمك ووعيك وتحركاتك زي ما سوى أمام إسبانيا. النقطة الثانية اللي هو الجانب البدني. هذه رابع مباراة لهم في المونديال، مجموعتهم كانت صعبة باستثناء كندا، المنافسين أعلى منك بوضوح كإمكانيات، تتكلم عن كرواتيا وعن بلجيكا، وتصمد 120 دقيقة ضد إسبانيا ما تنهار بدنياً. هذه نقطة مهمة جدا. وفي ظني أن الثنتين، الوعي التكتيكي والجانب البدني، هذا شغل ما يقدر يسوي لك مدرب المنتخب. صحيح. لأنه في نهاية الأمر المغرب حالهم حال البقية، استعدوا أسبوع واحد قبل كأس العالم، ما يقدر مدرب يرفعك بدنياً في أسبوع قبل كأس العالم. فبالتالي اللي أنت قاعد تشوفه اليوم شغل مدرب، تحفيز مدرب، قرارات مدرب، لكن ترى في جزء كبير جدا أنك أنت خذيت نتاج عمل هاللاعبين مع أنديتهم، ولما يلعبون في مستوى عالي جدا مقارب لمستوى اللاعبين الموجودين اليوم في إسبانيا بتقدر أنت تجاريهم. لكن لما تجي من دوري أقل رتم وأقل تنافسية، من الصعب جدا أنك تجاريهم مهما حاولت تحفز اللاعبين مهما أعطيتهم من مغريات.
في طالب جاهزية أبو علي، تتوقع إلى أي مدى كان جاهز مرافق؟
أنا سمعت أنه ما كان جاهز للمباراة وأنه كان عنده مشاكل، لكن ما شاء الله تبارك الله، يعني الجينات اللي عنده عند نور الدين
ما شاء الله،
مرابط خوينا حقنا، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني اثنين يتشاركان في الصلعة وفي اللحية وفي اللك ونفس، لكن مع اختلاف المراكز، إلا أنهم اثنين يعني من أشرس اللاعبين. أنا أعتقد أنه ما حيطول في فيورنتينا بعد كأس العالم.
فعلا أتفق معك والله. أزيد هذاك، كانت عنده مشاكل أبو علي على مستوى تصريح، يعني أو اللي نشر أنه ما تمرن يومين بسبت مشاكل في الظهر، وتيجي تشوف مباراة هو حاط كل لعبة إسبانيا في ظهره،
يعني
لا قوة إلا بالله. تخيل أنه لعب 120 دقيقة قدام خط وسط، أنا برجع عيد مرة ثانية، في جافي وبيدري وبوسكيتس وفيران توريس، وسقط كثير في السنتر وخلص كرات طولية وعرضية. كم تتوقع نسبة نجاحه في الثنائيات؟
شوف لو جاب 60% كثر خير،
100%.
يا ساتر،
نسبة نجاح يعني أنت بس تشوف بس على مستوى الصور من هم اللعيبة اللي يحتك معهم ونجح في كل ثنائية، يعني شيء يدعو أنه فيها منجز غير طبيعي. فكيف لو كان مو بجاهز؟ أمانة أنا أحييه تحية كبيرة على كمية استماتته، وحيي برضو بونو على مستوى ركلات الترجيح، أنه كان واحد من الحراس الحاضرين. يعني بونو أخطأ فاص في الشوط الأول، ممكن بان لك أنه كذا فيه ابتسامة باردة، لكن الغريب أنه ابتسامته كانت باردة في كرات الترجيح وأنقذ فيها المنتخب. أنا ما ودي أسهب في تفصيل يعني تعلق لعبة المغرب فرديا، ولكن سفيان مرابط بونو خلقوا فارق في بمعنى الكلمة في ركلات الترجيح لبونو وحضوره الذهني. يعني شفت لعبة إسبانيا كلهم مرتبكين قدام، كل لعبة إسبانيا كانوا مرتبكين قدام، يعني بوسكيتس ما ناظرة، أعتقد سرابيا ما ناظرة، كلهم كانوا يتحاشون وهو كان أكثر واحد يثق. وهذا صراحة يعني في شخصيته، هو ما هو في أي شيء
لأنه يلعب ضدهم.
صحيح ممكن يلعب ضدهم، و هو انتقل مبكرا لأتلتيكو مدريد، أتلتيكو مدريد بيع أعتقد، وعير لجيرونا ورجع أعتقد المغرب ثم راح شبيليا، فما هو غريب عليهم. لكن أنهم هم يرتبكون قدامه، هذا كان بدالي صراحة شيء غريب. والشيء اللي يعتبره يقرب إلى الإعجاز هو أنه مرابط يطلع 100% في الالتحامات ناجحة، هذا شيء ملفت ملفت جدا جدا جدا. ولكن ما أدري إذا هل أشفت غريلك مباراة المغرب ولا
جداً جدا جدا. وأعتقد أن هي يمكن كانت المفاجأة الأسعد في دور 16، تنتظرهم مواجهة أصعب من هذه ضد البرتغال. ولكن بعيدا عن الإقناع، هم أيضا موجودين اليوم في دور 8، لكنهم أبعد ما يكونون عن الإقناع المنتخب الهولندي للعب مباراة أثارت الكثير من الجدل بين الهولنديين بعد تأهلهم أمام المنتخب.
صدقوا علي أنك ترشح أمريكا على هولندا. أنا واحد،
والسبب
أنا واحد يعني
يلعبون كرة نظيفة. ترى
أول شيء شجعته في حياتي قبل الهلال حتى والله هولندا، يام بيركام.
عجيب.
أنا مو أحب هولندا، أحب جمع بس والله. يعني 2014 يعني إلى حد كبير وصل مركز ثالث، بس ترى لو تيجي تشوف الأسماء اللي
صحيح.
يعني كانت تعلق الحذاء ووصلت في كذا. شنايدر كان مستواه ما هو في أفضل حالاته، ولكن على الأقل قبل مباراة كوستاريكا كان أفضل لاعب. وبن بيرسي وروبن، لكن ما زالت هولندا في يعني مع فاقة تحت الاحترام والتقدير. بيرغوين وديباي كلاسن كل هذه الأسماء، داني بلند يلعب اليوم في الظهير الأيسر، ما هي أفضل حتى يعني من مستوى ثالث ولا رابع على مستوى أوروبا. يعني ديباي اليوم ما له حضور اليوم على مستوى برشلونة، بيرغوين تركوه توتنهام يرجع للدوري الهولندي، ديباي قلنا كيف ما كانت، حتى ديونغ برغم إمكانياته الكبيرة هو أفضل لاعب في هولندا اليوم، شايف وين مكانه اليوم في برشلونة. فلما كذا بدت لي يعني منتخب أمريكا بدأ في الدور مجموعات يعطي أداء جدا ممتاز وكلهم شباب وكلهم أداهم سريع وحركي، توقعت صراحة أنهم بيتأهلوا على هولندا. ولكن ليش فازوا هولندا عليهم؟
هو منتخب الأمريكي يمكن بشكل كبير يتم تحضير كأس العالم القادمة اللي راح تكون على أرضه. مثل لو نظرت المنتخبين بعد ما طلعوا من دور المجموعات، صح أمريكا ثاني مجموعة لكن خلف منتخب قوي جدا زي إنجلترا، وهولندا كانت متصدرة مجموعتها، ما في فارق كبير في المستوى. وحتى لو بتشوف أرقام الفريقين يعني كنسب استحواذ وهجمات، ما في ذاك التفاوت الكبير ما بينهم. فكانت المباراة قبل لا تشوفها بيجي في بالك سؤال، من الطرف اللي بيسيطر في المباراة بشكل أكبر؟ وأنا أتوقع لو سألنا السؤال هذا قبل المباراة الغالبية بيقول لك والله هولندا مدرسة كرة القدم الشاملة والاستحواذ وما إلى ذلك. ولكن فان خال نظر إلى نقطة محددة جدا في المنتخب الأمريكي، اللي هي أنه هذا المنتخب هو صاحب أقل معدل أعمار من بين كل المنتخبات المشاركة في كأس العالم. ومعدل الأعمار إذا أنت بتأخذ السكواد كامل ترى ممكن يعطيك انطباع خادع، لكن في الـ 11 اللي يلعبون بشكل أساسي أقل معدل أعمار كان 25 سنة للمنتخب الأمريكي في مشاركته في كأس العالم الحالية. شيل حارس المرمى، ثلاثة من الدفاع، السنترين والظهير الأيسر، بقية عناصر المنتخب الأمريكي من ديست ظهير الأيمن مروراً من ثلاثي الوسط وثلاثي المقدمة كلهم 24 سنة أو أقل، يعني كأنك قاعد تلعب منتخب أولمبي. فان خال نظر للنقطة هذه كان خليني أجرهم للفخ وبعد ذلك أنا أعرف كيف أتعامل معهم. كان شكل المنتخب الهولندي في المباراة في أفكار واضحة عند فان خال بالنسبة لثلاثي الوسط والديباي وغاكبو اللي هم الثنائي الهجوم، والخمسة اللي في الخلف هم ينتظرون من أجل التأمين الدفاعي. الفكرة الأساسية اللي كانت عند فان خال أن ديباي وغاكبو المطلوب من كل لاعب اقطع لي خط التمرير اللي موجود ما بين السنتر والظهير، يعني السنتر لما ياخذ الكورة ضربة المرمى أو حالة البناء لا تعطيه مجال أن يلعبها للظهير، خليني دائما أبقيهم في وسط الملعب. وبتلاحظ في كل الحالات اللي بتشوف فيها وقفة لاعبي هولندا في المباراة في الشوط الأول تحديدا كانت مهمتهم أنه خليه يطلع براحته بس لا يمرر للظهير. لما يطلع المنتخب الأمريكي بالكورة إلى وسط الملعب بتشوف أنه لا يزال ديباي وغاكبو كل واحد مهمته بوقف لك بين الظهير والسنتر وما يسوي أي شيء ثاني غيره. ثلاثي وسط المنتخب الأمريكي عندهم ماكيني اللي يلعب في يوفنتوس، عندهم لاعب موسى ممتاز جدا ويلعب في فالنسيا، والقطعة الأهم بالنسبة لهم اللي هو آدمز لاعب شاب 24 أو 23 سنة كورته نظيفة يكفيك. ناليتس جاب السنة هذه كمعوض الكالفين فيليبس اللي باعه أظن 40-45 مليون باعه لمانشستر سيتي ويلعب أساسي في المنتخب الإنجليزي ما قبل الإصابة. فكانت الفكرة عندهم أنه أهم شيء ثلاثة ذولا لا يستلمون وآدمز تحديدا ما يلمس الكورة. تعرف أبو سعود اللي يقول لك حتى لو يطلع يشرب كورة أطلع معه، هذا اللي طبقه كلاسن في المباراة مع أدمز
على كبر عاد
وين ما يروح، يعني الكورة هذه مثلا في وسط الملعب يرجع الخلف شوف حاط يده عليه تحسس شوف ولسه قريب منه ولا لا، تطلع طرف يمين يطلع معك، تروح تجري يجري معك، شغلته في المباراة أدمز ما يستلم الكورة.
لاحظ احنا نتكلم عن لاعب مهاجم تقريبا يراقب لاعب وسط،
يراقب لاعب وسط لأن أدمز هو حلهم الأول. تكلم عن لاعب صغير في السن لكن صفات قيادية، هو كابتن المنتخب على الرغم من أنه من اللعيبة الصغار ولاعب مهم جدا في عملية إخراج الكرة. شكل المنتخب الهولندي أنهى الشوط الأول 2-0، لكن أنت تتكلم عن منتخب قاعد يلعب على ردة الفعل. الهولنديين في نهاية الأمر أنا هولندا بتاريخ العريق في كرة القدم وذول الأمريكان اللي يسمونها سكر وما تعلموها إلا قبل كم سنة. أنا أفهم أبو سعود أنه يكون في انتقادات بعد المباراة، الهولنديين ما صبروا بين الشوطين، الرجل الحبيب هذا اللاعب العظيم والأسطورة فان باستن جلدهم جلد بين الشوطين، قال تقدمين 2-0 وبنفوز، بس أنا وأنا قاعد أناظر المباراة حسن ودي أصيح.
يا ساتر،
يقول من حزني على شكل المنتخب الهولندي يقول أنا ودي أصيح يعني ما هي بهذه كرة قدم المنتخب
لكنها مدرسة فانجال
الهولندي. هي مدرسة فانجال بس فانجال. سون هو ليش يطلع واحد زي فان باستن يقول هالحكي؟ لأنه أنت لازم تفهم السياق الزمني اللي وصلنا اليوم أنه إسبانيا تلعب بالأسلوب اللي أنت حكيت عنه قبل شوي، أنه رودري ولابورت عندهم أرقام تمرير عالية على الرغم أنهم سناتر، لعبة وسطهم عندهم هذا التميز في موضوع البناء والاستحواذ وما إلى ذلك. فان باستن الإنجاز الوحيد اللي سوته هولندا في حياتها أنهم فازوا بكأس أمم أوروبا عام 88. فان باستن كان هو هداف البطولة وأفضل لاعب فيها. بس مين اللي كان مدربه؟ رينوس ميتشلز. لما تقول رينوس ميتشلز يعني بداية كرة القدم الجميلة والاستعراضية قبل حتى تيلي سانتانا مع البرازيل في 82
من السبعينات.
بالضبط. هو بدأ الموضوع مع أياكس، بعدين راح البرشلونة وخذ معه يوهان كرويف، وعاد بعدين المنتخب هولندا وصنع نجاحات. انتقل الموضوع من اليوهان كرويف، من يوهان كرويف غوارديولا، وبعدين كملوا برشلونة وكملوا الأسبان في هالخط اللي يعتقد الهولنديين أنه حنا
أساسا
أرباب وأساس الكرة الجميلة والاستعراضية بالنسبة لنا. فأتفهم أنه فان باستن ما حيكون مبسوط ولا حيكون سعيد. بس فكرة أنك تنتقد بين الشوطين، يعني ما هو المهم في المرحلة هذه هي النتائج، وإن كانت ما هي بكرة قدم اللي الهولنديين متعودين هم يشوفونها. أنا أتوقع أن اللي زعل في الموضوع أنه ضد أمريكا، لكن مستقبلا تخيل هولندا بتفوز بكأس العالم، تحتاج أنك تعدي الأرجنتين، غالبا بتصطدم بالبرازيل في نصف النهائي، وبتلعب في النهائي مع واحد من الأطراف اللي بتجيك بتكون فرنسا إنجلترا اللي يكون
بعد مسك عليك كرة بيمسك.
بالضبط. فأنت الأسلوب هذا ممكن ينجح بعدين، بس أتوقع اللي زعل الهولنديين لأنه حتى فان دير فارت طلع وقال كلام على المنتخب الهولندي وعن أسلوب اللعب، يقول إنه تحديدا دي يونغ اللي هو واحد من أروع اللاعبين في الكورة، كرة نظيفة يعني، هو ما بقي من كرة القدم الهولندية الجميلة، يقول أنا لو أنا مكانه بروح عند فان خال بقول غيرني، أنا ما بيلعب الشوط الثاني بالشكل ذا وبالمهام هذه، أنا ما بيلعب الشوط الثاني. فكان حاجة غريبة بالنسبة لي إنه هذا الهجوم من اللاعبين وبين الشوطين تحديدا. وهذه خليك تتساءل، هولندا اليوم لو بتنجح بتنجح بأفكار فان خال ولا بتنجح بأفكار اللي فان باستن والجيل القديم ينادي بها؟
على الإمكانيات هذه؟
على
طبعا جيل فان جال، أسلوب فان جال. بس عشان نفهم برضو أكثر السياق الزمني هذا أبو علي، وأصلا فان جال نفسه له صدام تاريخي مع يوهان كرويف.
صحيح.
يوهان كرويف اللي هو كل من يحبه البرشلوني وكل يحبه الهولندي سابقين، يعني ميتشلز لما كان يدرب أياكس ويدرب هولندا في نفس الوقت وكان كرويف لاعب عنده، وبعد ذلك استلم كرويف هذه المهمة وبدأ يبني فيها ما يبني فيها. بعد رحيل يوهان كرويف مباشرة وحضور فان جال في برشلونة، ما في كاي في برشلونة، كان فان جال لما يبغى ينتقد أسلوب لعب بعض اللعيبة، وأعتقد اللي حكاها تشافي، أنا ما متذكر بس أعتقد اللي حكاها تشافي في حقبة نهاية إنريكي وغوارديولا وبداية تشافي ولعيبة برشلونة، كان يدخل غرفة الملابس يقول أنا شم ريحة كرويف، هذا لويس فان جال. بعد ذلك لما هو رحل من برشلونة وجاء إدارة لابورت، عفوا إدارة لابورتا، وبعد ريكارد حضر غوارديولا وبدأ سياق برشلونة اللي احنا نعرفه زين. في المقابل بدت برضو نهاية فترة حقبة يوهان كرويف في منتخب هولندا، وبدت تبدأ يعني خلنا نقول حضور لويس فان جال في منتخب هولندا. يعني 2006 اللي درب هولندا هو فان باستن اللي ينتقد اليوم، كان تقريبا يشبه تماما لعب يوهان كرويف. 2010 ما مارفك إلى حد ما في نفس مدرسة، وإن كان
متوازن يعني بين البين
متوازن. بعد ذلك ترى أبو علي في 2012 لما فشلت هولندا في التأهل من أدوار المجموعات في اليورو، وانهار هذا المنتخب اللي جاء ورفع هذا المنتخب رغم أني ما أحبه أبدا لا كشخص ولا كمدرب، وفنقع يعني في 2014 لما وصلوا يأخذون أنهم يأخذون المركز الثالث ولا يطلعون من الأرجنتين في نصف النهائي إلا بركلات الترجيح، اللي يجي يشوف العناصر هذيك ما توصل بالمكان، بدليل انه يوم طلع فان جال وراح اليونايتد ما تأهلوا المونديال اللي بعده. فهم ممكن يميلون لمدرستهم لامكانياتهم لحضورهم لثقافتهم لارثهم، ولكن في نفس الوقت تعال درب هنا
ورني
شوف ورني هل بتطلع من ذولي كره جميله ولا لا.
صحيح. شوف صار في المباراه الهدف الاول اللي سجله ممفيس ديباي هو نموذج حي وواقعي على قديش الارقام ممكن تخدعك. يعني حسب إحصائيات أوبتا هم بدأوا يقيسون الكؤوس العالم من عام 66، هذا أكثر هدف أتى بعد تمريرات متتالية لهولندا طوال تاريخها في كأس العالم، 20 تمريرة متتالية إلين اللحظة اللي سجل فيها ممفيس ديباي الهدف. فهذا يقدر يأخذها فان قال يقول ها شوف مو بذي الكرة
خذوا متعة، أنتم متعة شيل متعة.
أعرف ألعب الأسلوب اللي أنتم تلعبون فيه. لا هو لعب صراحة بشكل أكبر على ردة الفعل. اللي كان ملفت صراحة بالنسبة لي في هولندا أنه في موضوع التحولات، في موضوع كيف أنا وأنا متراجع لما أخذ الكرة أصنع منها خطورة، من بداية كأس العالم هم عندهم اعتماد بشكل كبير جدا على الكرات العرضية. عندهم حل يعتبر جيد إلى حد ما اللي هو جاكبو طوله 189 سنتي، لكن المنتخب لا يوجد فيه أي لاعب تسعة صريح، أو كل لعبة تسعة اللي فيه لعبة عادية إمكانياتهم ما هي ذاك الزود. لكن منتخب ذكي جدا في استغلال كل الكرات العرضية اللي موجودة، عملية تفريغ المساحات مثل حالة الهدف الأول اللي نشوفها، كيف إن في لاعبين يسحبون مدافعي المنتخب الأمريكي إلى داخل منطقة الجزاء ويجي لاعب ثاني يأخذها على قوس منطقة الجزاء زي ما سجلها ممفيس ديباي. الهدف الثاني إن الكرة تلعب من الظهير الأيمن للظهير الأيسر. فكرة إنك تلعب على العرضيات ترى لا تعني بالضرورة إنك تلعب الفولي الكرة العالية ويجي لاعب يطقها بالرأس. يعني ريال مدريد لما فاز على يوفنتوس 4-1 في نهاية دوري أبطال أوروبا كان يضرب المثل باليوفي في ذيك النسخة في الصلابة الدفاعية، وريال مدريد يلعب عرضيات. طيب شلون أفوز عليك وأنا ألعب عرضيات وأنت عندك كليني وبونوتشي؟ ما حلعبها لك فوق، حلعبها لك على الأرض، حلعبها لك على قائم ثاني. اليوم يعني صارت علم، يعني يمكن أكثر واحد طور هالموضوع في السنوات الأخيرة هو بيب غوارديولا، أن أكل البريمير ليج بالكرات العرضية وما قبل هالاند ما عنده مهاجم طويل، لكن الموضوع شلون أتحرك، شلون أخلق لنفسي مساحات. الهدف الثالث كان تتويج لي للفكرة أنه ردها بلند مثل ما أنت صنعت لي الهدف الثاني صنعتك الهدف الثالث. لو بنرجع لمبارياتهم في دور المجموعات ترى كانت الفكرة عندهم من البداية. واحد من أهم الأهداف اللي كان حسم لهم مباراة السنغال الهدف اللي سجله جاكبو وكان تمريرة رائعة جدا من دي يونغ. بتلاحظ أنه الممرر موجود على أقصى الطرف الأيسر والمستقبل موجود على أقصى الطرف الأيمن. اللاعب المستهدف اللي بيسجل الهدف بعيد تماما عن منطقة الخطر اللي هو جاكبو، بيلعب بعد ذلك في اللحظة اللي قبل. هنا نتذكر ما تكلمنا عن الأرجنتين الفهم والذكاء، قبل حتى ما تطلع الكرة من رجل دي يونغ جاكبو فهمها، قص حركة نصف دائرية وخذ الكرة ما بين كوليبالي وميندي وسجل من خلالها الهدف اللي كان مهم جدا بالنسبة لهم في دور المجموعات. فهم يعتمدون بشكل كبير جدا على العرضيات، لكنهم أذكياء جدا في استغلال هالعرضيات، واللي أعتقد أنه لازم سكالوني يدرس هالموضوع بشكل كبير جدا قبل المباراة.
تتوقع جاكبو أبو علي بيكمل في الدوري الهولندي بعد المونديال؟
لا ما أظن. يعني أنا أحس أنه الكورة اليوم لو تشوف فالفيردي بلينغهام كثير من اللاعبين الكورة قاعدة تروح بالاتجاه البدني، يعني صار اللاعب البدني له مكانه في الكورة أكثر من اللاعب الحريف. صح بدري جافي وغيرهم، لكن أنا أشعر أنه في هالمرحلة أنه اللعيبة البدنيين فيه اهتمام كبير جدا بالنسبة لهم، للمباريات صارت أصعب وأشرس. تتكلم عن لاعب 189 سنتي قوي بدنيا سريع يوفرك كثير من الحلول، وأيضا لاعب هداف، فبالتالي أتوقع أنه بيكون في تهافت عليه في الفترة الجاية. لكن بما أننا تكلمنا عن بلينغهام، هل تتخيل؟
لا ما أتخيل. ما أتخيل.
فابينيو وكذا والسيتي قاعد يحاول يبني لعب، وهو لاسك فيهم قاعد
يضرب حال فدري فدو بعيد. أنا جالس وأنا أشوف السياق كل شيء يصير، يعني
تهوجس فيها،
هوجس والله في هذا الموضوع. يعني يورجن كلوب
بس أبو سعود تشيل هم، يعني بنزيما قاعد ملزق في مبابي وحاول يغري، آخر شيء ما جاء. يعني حركات هندرسون لا تغرق
بقك باب السماء. عني أنا أحب بلينغهام من صرت أتابعه بالصدفة أول ما انتقل، جست كذا أحاول أبحث أشوف من في لاعب في إنجلترا في المنتخب برا، أو حتى لاعب إنجليزي برا. فما كان في لسانشو، كان في أشلي يونغ في إنتر، سمولينغ ما بعد انتقل أبراهام، ولا بعد انتقل تريبير للأتليتيكو، فكان في بلينغهام. فدخلت أشوف، تخيل أبو علي إنه برمنغهام ناديه علق رقمه لما انتقل،
يا سعر.
لاعب عمره 16 سنة، شيء مذهل، علق رقم واحد عمره 16 سنة لعب عندي موسم واحد، إنه يلعب عندي موسم واحد علق رقمه، هذا شيء غريب. فكيف إنه يعلق رقمه وعمره 16
سنة؟ ما سواها عبث يا أبو يا أخي. اللي يحيرك اليوم قدرتهم على اكتشاف الموهبة في عمر صغير. اليوم طالع أخبار إنه ريال مدريد بيدفع في لاعب برازيلي 70 مليون عمره 16 سنة، وبينتظره سنتين لأنه ما يقدر يطلع من البرازيل قبل ما يكمل 18. كيف أنت آمنت أن هاللاعب بيكون شيء مهم في المستقبل؟ لأنه ريال مدريد فعل ذات الأمر مع رودريجو ومع فينيسيوس وأثبتت التجربة أن رهانهم كان في محله. هذا الشيء اللي حنا نفتقده. أنا لما أشوف النماذج هذه أنا أحزن على واقعنا. كيف أن اللاعب في عمر 16 سنة ناديه يعلق رقمه من كثر ما هم مؤمنين أنه هذا حيكون حاجة عظيمة في المستقبل؟
وأنه يلعب أبو علي أصلا في بيرمنغهام في الشامبيونشيب. يعني الشامبيونشيب يعني إذا جيت تصنف أصعب دوريات العالم فأكيد أنه يعني غير توب فايف هو بعدهم على طول. ما في حتى الدوريات الكبرى في باقي
أوروبا تستهين فيه باستراكة قيمة سوقية ونجوم
طويل أبو علي دوري طويل 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 يعني متعب.
أظن 42 جولة إذا ما
42 جولة تتكلم يعني حتى أكثر من البريمير ليج وفترات الكريسماس يلعبون أكثر
من غير البلاي أوف اللي يصير عندهم في نهاية
أي وغير هاي هذا 42 جولة خلينا عجمت ما تلعب بلاي أوف على مستوى التأهل اللي أعتقد من الثالث
إلى السادس.
هذول يلعبون بلاي أوف هو دوري صعب ونجح فيه عمره 16 سنة فهذول الحين يحسب لهم أنهم
لو في إنجلترا
آمنوا فيه
دوري بدني
أي ولا يحسب لهم بعدين أنهم آمنوا فيه عمره 16 سنة. اللي يحسب له أكثر اللي جاء من ألمانيا ياخذ لاعب إنجليزي لألمانيا لاعب إنجليزي خالص يعني ما هو حتى مواليد يعني ما هو ساكا واسترق لا إنجليزي خالص ياخذ من ويدي ألمانيا ويتعهد لأنه يلعب أساسي ولما يلعب في الشامبيونز ليج يلعب قدام مان سيتي بكل ثقة على مستوى الدور الإقصائية وسجل هدف جدا ممتاز. ولكن كل هذا في كوم انهم استهدفوه وخذوه كموهبة ثم تطور بدنيا وبدالك انه لاعب جدا عظيم بهذا الجانب وعقله في كوم. يعني انا اجزم يا ابو علي ان السنغال كانت افضل الى ان سجل هندرسون. السنغال بداية الشوط تحديدا لما مع اني احب والكر ترى كثير لما لعب سار على والكر الكثير يعني الى قبل عشر دقائق قبل دقيقة من هدف هندرسون سار كان مسبب لي والكر فاول أعتقد أن والكر خذ كرت أصفر.
قالت المصري لسه تقيل جاي يعني أنت خلصت من سار يجيك مبابي المباراة الجاية.
لا واضح أن والكر مو بجاهز. أنا أقول واضح أن والكر مو بجاهز وواضح أن السيتي صوتها جاي بتكون ظهير أيمن لأنه إصابتين ثقيلة كلها أثرت عليه كثير. ولكن لو نرجع نشوف المباراة أبو علي على مستوى التشكيل كان هذا المتوقع من الفريقين. ممكن ساوث قدام يعني يفاجئك انه في لاعب كذا يطلع ويشاركه بشكل اساسي خارج هذه التشكيله اللي كانت ماضيه. فيل فودن انه يشارك بدال ستيرلينج بناء على الاخبار طلعت كان واضح انه بيشارك وهندرسون هو اللي كان يعني خلينا نقول بالنسبه لنا مفاجاه. عوده كايل ووكر اذا كان جاهز اكيد انه بيلعب. ولكن بالنسبه لمنتخب السنغال كان ثنائي خط الهجوم عندهم هدف انهم يعزلون ديكلان رايس اللي يعتبر واحد من أفضل لعبة إنجلترا في دورة المجموعات عن مرحلة البناء اللي حاضرة. فلو جينا نلاحظ على مستوى التسديدات وامتلاك اللعب تلقى أن السنغال قارعت بشكل كبير منتخب إنجلترا برغم النتيجة 3-0 لكن على مستوى التسديدات ترى السنغال شايتها 10 وإنجلترا شايتها 8 يعني السنغال يعني متفوق على مستوى الإكس جي. هدف واحد متوقع كان تقريبا إنجلترا 0.8 بالنسبة للسنغال يعني ما هو فرق كبير. فالسنغال أمانة كانت تقارع إلى حد كبير قدمت جيم جدا ممتاز. ولكن أرجع أبو علي النقطة اللي حنا تكلمنا فيها والله ما هي على سبيل المبالغة جود بيلينغهام بذكاء أخذ المباراة لبعد أن المنتخب الإنجليزي يتقدم فيها. خل الهدف الثاني اللي هو طلع منها لعمق الملعب وراوغ وتجاوز اثنين بعد ذلك عطاها في الفودن والفودن حولها لكين وتسجلت. لا تعال أبو علي خلنا ناخذ البعد الأكبر في مرحلة كيف أنك تفهم سياق اللعب وأنت في حالة راحة ما أنت في حالة سرعات تعتمد على فطريتك. لا أنت جالس تحلل وش يصير في هذا الموقف بناء على ذلك تتحرك. وأنا برجع لنقطة وقوف المهاجمين مع ديكلان رايس وتلاحظ هنا يا أبو علي والكر وما هو في أقصى العرض لوك شو في أقصى العرض وهاري ماغواير وجون ستونز في عمق الملعب واللي يحاول أنه يلقى مساحة ويطلب كرة هو ديكلان رايس موقفين عليه اثنين ما هو واحد. احيانا كان في واحد يوقف معه والثاني اللي يضغط على الكره. اذا راحت الكره للجانب الثاني اللاعب اللي يضغط يروح يوقف معه واللي عكسه يروح يضغط. هذا لانه في توجيه ما نبي انجلترا تاخذ في عمق الملعب اي افضليه. وذكر رايس لو انه طلع بهذه الكره اكيد بيسبب مشاكل. ولكن ساوثجيت بدا ياخذ الكره الى اطراف الملعب ويحاول انه يخلق حل في هذا. انا ودي اركز من هذه اللحظات من تمريره الكره لاقصى عرض الملعب بعد ذلك من السنتر الى لوكشو لما وقف ظهير ايسر رجل الأفضل يسرى وخانة التمرير له في الطرف متاحة أكثر من عمق الملعب واللي يسقط له في الفودن في الطرف الأيسر فكانت مساحة التمرير له بالنسبة له ممتازة، فمررها إلى في الفودن اللي يعتقد أنه كان من حظ ساوثغيت أنه ستيرلينج ما يلعب في هذه المباراة، لأنه لو كان بيميل لهذا الحل ستيرلينج ما عنده هذا الحل. وش أقصد أنا بهذا الحل؟ التمريرة الحريرية اللي بعد لحظة الاستلام أو في لحظة الاستلام من لمسة واحدة حولها فودن إلى هاري كين. أنا يهمني أبو علي هنا نشوف اثنين، هاري كين وبيلينغهام. هاري كين ساقط في الهاف سبيس الأيسر لمنتخب إنجلترا في عمق الملعب في منطقة بعيدة، وفي واحد طول المباراة يلعب مع مانتوان كوليبالي. فلما يسقط هاري كين في هذا المكان بالطبع أن اللي بيلحقه
كوليبالي.
لاحظ أنه اللاعب اللي أخذ المبادرة وبدأ يركض في ظهر كوليبالي اللي يمكن أكبر لنا بعشر سنوات هو بيلينغهام. فبيلينغهام في هذه اللحظات أول ما كين استلم أو حاول يستلم بتشوف أنه بيلينغهام هو اللي بدأ يأخذ السبرنت وتجاوز في السرعات أنه يلحق المساحة اللي خلف كوليبالي. وهذا اللي فعلا صار، كوليبالي في لحظة كذا ترك هاري كين خلاه يدور ويستلم على راحته وبدأ يلحق المساحة اللي في ظهره. ليش؟ لأنه في لاعب سريع جدا طويل في خطوته كبيرة فنان باليمنى وباليسرى، لأنه هو أيمن وعرضها هنا في اليسار، ومهاري وجالس يشوف مساحة ويجري لها. فكوليبالي لعب خبير بموقف صحيح أنه أخطأ، ولكن بموقف ما حل أنه هذا بيروح يضربني في الظهر، هذا اللي صار. فبيلينغهام هنا انطلق بدون أي إيماء، لقى هاري كين يدور ويعطيه الباص، إلى أن صرنا في هذه الحالة ثلاث لعيبة يحاولون يلحقون بيلينغهام اللي قرأ مشهد بناء الهجمة السليم لإنجلترا بشكل واضح، وهو كثمانية أيسر قرأ أنه بتكون في مساحة هناك ففكلها سبرت. عشان نفهم قيمة هذا الوعي أبو علي، تخيلوا أن هندرسون وكايل ووكر هم اللي كانوا يبنون اللعب في الطرف الأيمن، هل تتوقع أن هندرسون هو اللي بيدخل المساحة بهذه السرعة؟ حتى لو قراها ما راح يكون بهذه السرعة وهذه المهارة. فانطلق بيلينغهام طلب الكرة في المساحة اللي خلف كوليبالي، ثلاثة حاولوا يلحقونه، راوغ الأول وبعد ذلك عرضها بقدمه اليسار ما بين أربعة لعيبة إلى هندرسون، وبعد ذلك هدف. هذا الذكاء يواجه إمكانيات بدنية عالية، سنتين في دورتموند أساسي، اليوم هذه السنة ونص عفوا ما هي سنتين في دورتموند استثمروا فيه مبلغ عالي، فمن الطبيعي جدا أنه كل عيون العالم اليوم تكون على هذا الشاب بيلينغهام، ومن الطبيعي جدا احنا نشوف قيمته السوقية واصلة إلى 100 مليون يورو وعمره 19 سنة. وصحيح عمره 19 سنة، صحيح إمكانياته عالية، ولكن في نفس الحال لعب اليورو، لعب المونديال، لعب ثلاثة تشامبيونز
وكابتن لعب فريق،
وكابتن فريق سابق ومعلقين رقمه.
دورتموند حتى دورتموند كثير مباريات ويأخذ الكابتنية،
وفريق السابق معلق رقمه وما بعد دخل 20 سنة، فعنده ميزان خبرة بخلاف إمكانياته الكبيرة. ولكن بغض النظر عن هذا الهدف بالتحديد، حتى في الهدف الثاني كانت له الأفضلية، حتى في قرار ساوثغيت انه لما شاف انه اصيب فيليبس فاللي بيدخل عنه بروفايل مختلف، الا انه بدا يبني على امكانياته. انا هذا الشيء احسبه امانه لساوثغيت. حطيت في بالك انه ممكن هذا اللاعب في هذا المونديال ينفجر كذا وياخذ افضل ايامه؟
شوف، هو نقله نوعيه لانجلترا على مستوى خط الوسط. يعني انجلترا في البطولات السابقه ممكن ماونت يلعب اساسي، فيليبس بوضوح كامكانيات هو اعلى منهم كلهم،
صحيح
قاعد يقدم حل هجومي مهم لانجلترا من بدايه البطوله. وميزته دائما، وكان ظهر الموضوع في الهدف اللي سجله امام ايران، انه يعرف دائما كيف يجري للمساحه، يعرف كيف يعمل الزياده العدديه، ويلعب بشكل كبير جدا دائما قريب من هاري كين. يعني لو تتذكر الهدف اللي سجلوه على ايران، الكره الطويله اللي كانت من بيكفورد من الخلف، واستلمها هاري كين، اول ما استلمها لقى على طول مع بيلينغهام، وبيلينغهام هو اللي جاره بعد ذلك وعملها هاري كين وتسجلت. اللي يلفتني فيه هو فهمه الرائع جدا لإمكانياته وخصائصه كلاعب. أنا ماني مودريتش ولاني أنيستا ولاني تشافي، أنا ما راح أكون قوي في حالات الثبات اللي بستلم الكورة وبثبتها وبرفع راسي وأقدر أجري من بين اللاعبين وأقص من بينهم بالكورة. أنا قوتي في أني أخذ الكورة في المساحة، أنا قوتي في عملية الارتداد زي الهدف الثاني، أني خطوتي طويلة فأعرف أجري بالكورة وأحميها من أي منافس ثاني، قوتي في الزيادة داخل منطقة الجزاء سواء في العرضيات العالية أو الأرضية. تحس أن لاعب يعني إلى جانب ذكائه ووعيه التكتيكي فاهم بشكل عجيب جدا قدراته كلاعب، يعني ما يحط نفسه في مواقف يبان فيها أنه ضعيف. يعني لو حاول أن يستلم الكرة مثلا ويجي لاعب يضغط عليه بيبان أنه مثلا بطيء في الدوران، بيبان مثلا الاستلام والتسليم عنده ما هي أهم ميزة أو خصائص عنده، لكنه باستمرار يعرف يعطيك أداء مرتبط بالخصائص اللي هو موجود متميز فيها، وأعتقد أنه كمان ساوثغيت يعني موظفها بشكل جيد. في بداية البطولة مباراة إيران تحديدا كانت الفكرة أنه هو اللي بيلعب قريب ديكلان رايس، وماونت هو اللي بياخذ الجانب الهجومي أو الزيادة الهجومية، واللي بيلعب قريب يعني لبقية عناصر خط الهجوم، تكلم عن هاري كين والجناحين اللي موجودة. في المباراة الأخيرة لا، نزل هندرسون، وممكن لو جهز فيليبس نشوفه في المباراة الجاية. وأتوقع أنه من هنا لنهاية البطولة بيعتمد على بيلينغهام أنه بيكون هو العنصر الأقرب إلى الثلاثي اللي موجود في الأمام. هو خذ ثناء كبير بعد المباراة، لكن أعتقد كل المدربين 32 في كأس العالم ما يتمنون مهاجم أكثر من هاري كين. الرجل يلعب يعني يأثر هو بنفسه وقاعد يلعب الزملاء. يعني بتلاحظ أنه في معظم الحالات الهجومية لمنتخب إنجلترا تحرك منه، جري في المساحة، يسحب معاه مدافع، دائما يعمل على فكرة أنه يحضر الزملاء، وبارع جدا هاري كين في فكرة أنه يلعب ظهر للمرمى. يعني ليفاندوفسكي قوي ظهر للمرمى، سواريز لما كان في عافيته لما كان، بس هاري كين أضاف عليها جانب أنه أنا أعرف ألعب ظهري للمرمى، بس لما أدور أنا أعرف أوصل للمرمى بشكل جيد. وأعتقد أنه هو مميز في هالجانب. لكن الوضعية اللي قاعد يلعب فيها مع توتنهام، أنه خاصة مع كونتي، أنه ما يستحوذ زي ليفربول والسيتي، ويلعب في أحيان كثيرة بعيد عن مرمى الفريق المنافس، مع الوقت طور مهاراته في أنه يلعب بعيد عن 18 أو خلينا نقول منطقة 6 للفريق المنافس، ومع ذلك هداف ومؤثر وعنصر مهم جدا بالنسبة للمنتخب الإنجليزي.
ما نقدت على كونتي
على في
ريتشارلسون مكسر الدنيا، سون مكسر الدنيا، هاري كين مكسر الدنيا،
بس بيلعب دفاعي، بس بيلعب دفاعي.
اللي شاف مباراة توتنهام وأرسنال قبل المونديال على طول، توتنهام كان عبارة عن أظهرة وسناتر، بيرزيتش وكين. صراحة أنه أنا أحب كونتي، أنا جدا أحب كونتي، وكنت أؤمن أنه اللي شيء بخوفني كواحد أحب مان سيتي أنه يدخل على، لكن كمية العجز اللي صار في توتنهام ينام عليها صراحة. يعني ما يأخذ أفضل ما عند العناصر اللي عليه اليوم. يعني كنا شفنا اليوم سون وش سوى في منتخب البرتغال، نشوف هاري كين وش يسوي في منتخب إنجلترا، ويفسر لنا ليش غوارديولا كان مفتون في فكرة أنه يدفع فيه 140 مليون يورو أكثر من كونه يجيب هالند، مع أنه هالند اليوم صار الواقع أنه هو اللي كسر الدنيا ويأخذ الأرقام الفلكية ويتفوق على هاري كين.
تهتمت والله،
ولكنه كان مفتون جدا في هاري كين، لدرجة أن هاري كين بعد اليورو تمرد ولا تمرن، وحط ولا 140 مليون ورفضت إدارة توتنهام في هذاك الوقت. بعد ذلك صار اللي صار، بعد سنة جاء إيرلينغ هالند من سيتي. لكن يفسر لك ليش غوارديولا كان مفتون هذا النوع من المهاجمين، برغم أنه أكبر من هالند حدود 6-7 سنوات.
على سيرة أفكار المدربين اللي في الأندية اللي تنتقل للمنتخبات، أنا آخر شيء كنت أتوقع أنه البرازيل بقيمتها ومكانتها في الكورة تبي تأخذ فكرة من مكان آخر، وهو ما ظهر في مباراة كوريا اللي شفنا فيها بصمة بيب كلاعب. أولا كان بيب يدربه، وكفكرة اللي بيب ممكن قدمها خلال السنوات الماضية. البرازيل من بداية البطولة هم عندهم اعتماد على نيمار وباكيتا كلاعبي ثمانيات، مع كاسيميرو يلعب لاعب ستة، ويلعب ثلاثة قدام اللي هم ريتشارلسون وفينيسيوس جونيور ورافينيا، الثلاثة اللي ثبتهم من بداية البطولة. الشكل اللي بدت فيه البرازيل المباراة اللي على الورق الطبيعي انه بيلعب باربع دفاع، طبعا قاعد يغير في الأظهرة في كل مباراة. شفنا داني ألفيس، شفنا دانييلو على الجانب الأيمن، على الجانب الأيسر شفنا أليكس تيلس، وشفنا ساندرو، شفنا حتى أيضا ميليتاو لعب على الجانب اليمين، وشفنا ماركينيوس لعب على الجانب اليسار لما أصيب تيلس في المباراة الأخيرة. فشكلهم اللي على الورق الطبيعي اللي يبدون فيه المباراة أنه الأربعة يلعبون على خط واحد. اللي صار في المباراة، ولاحظ هنا الخريطة الحرارية لدانييلو في المباراة، بتلاحظ أنه في له تواجد في تقريبا قريب من دائرة النص كلاعب محور ثاني. حاول هنا تتذكر لاعب الظهير اللي يخش ويصير محور، هذه فكرة مين؟
غوارديولا مع زينشينكو، يعني مع
هو بداها مع البايرن،
مع البايرن
أيام فيلم. كان يعتمد على فيليب لام، وتذكر أول ما بدأت كان في انتقاد كبير له،
حتى الألمان
قاعد يسوي
لعول، يعني الألمان انتقدوا نقد لاذع أنه أنت وين ودي ولا
ترى انتقد فليك.
صح
يعني فليك أعطى واحدة كذا من وراء التريلات بالضبط، أنه لما طلعوا من كأس العالم قال يجب أن تعود ألمانيا إلى الجذور، الحارس اللي يبني من الخلف ذي ما هي بأفكارنا، وكان يقصد التأثير اللي سواه. الشاهد أنه كل الأظهر اللي لعبوا مع غوارديولا، غوارديولا علمهم ودربهم على فكرة شلون تخش العمق تصير محور ثاني، وهذا بالضبط اللي صار في مباراة البرازيل. أنه بحكم أن ميليتاو اللي يلعب ظهير يمين هو في الأصل قلب دفاع، مع ريال مدريد وقدم موسمين رائعة جدا في السنتين الموسم الماضي والموسم الحالي، أن بعد ما تطلع الكرة مع المنتخب البرازيلي يضم ميليتاو إلى عمق الملعب، يصيرون يلعبون بثلاثي دفاع، ودانييلو يصير محور ثاني مع كاسيميرو اللي شفناه في كل المباريات الماضية يلعب وحيدا في وسط الملعب. هذا الشكل اللي اعتمده تيتي في عملية دخول دانييلو إلى عمق الملعب، الهدف منه هو السماح لنيمار وباكيتا أنهم يلعبون في الهاف سبيس في أنصاف المساحات، المساحة اللي ما بين ريتشارلسون والجناح سواء الأيمن ولا الأيسر، ويلعبون في مناطق متقدمة جدا. في كثير من الأحيان تلقاهم واقفين في نفس الخط مع ثلاثي المقدمة المهاجم والجناحين في حالة متكررة طوال المباراة. الفكرة اللي كانت عند تيتي أنه الفريق كما لو أنه مقسوم إلى نصين، خمسة في الجانب الدفاعي اللي هم المدافعين الأربعة مع كاسيميرو، وخمسة في الجانب الهجومي اللي هم نيمار وباكيتا مع بقية العناصر الموجودة. هل الفكرة هذه ناجحة؟ إلى حد الآن هي ناجحة. البرازيل ما هي قاعدة تستقبل تسديدات كثير ولا هي قاعدة تستقبل أهداف كثير في كأس العالم، وإذا بتروح للجانب الهجومي كل الأهداف اللي سجلتها البرازيل في كأس العالم باستثناء هدف من كاسيميرو جت من هالخمسة لاعبين اللي هم فرغهم في الجانب الهجومي. كل عملية صناعة الأهداف اللي صارت للبرازيل في كأس العالم باستثناء كرة صنعها تياغو سيلفا كانت لباكيتا أعتقد، لا عفوا لريتشارلسون، كلها أتت من اللاعبين اللي موجودين في الأمام، وإن كان واحد منهم رودريجو اللي شارك على حساب نيمار في المباريات الماضية. فبالتالي الفكرة عنده أنه هالخمسة فضل مهاراتهم العالية، التناغم الكبير اللي موجود ما بينهم، تنوع الحلول اللي عندهم، هم اللي بيصنعوا لي التأثير الهجومي. وهو بالفعل ما حدث، إن اللقطة اللي بدأت يعني حالة الهدف الأول بتلاحظ أن كوريا قاعدة توقف بثمانية لاعبين في الجانب الدفاعي، أربعة مدافعين قدامهم أربعة لاعبي وسط على مسافات متقاربة، ولكن انتشار لاعبي المنتخب البرازيلي بالعرض إذا كان الكوريين متقاربين جدا كمسافة عمودية، لكن كمسافة عرضية شوف المسافة اللي موجودة ما بين كل مدافع كوري والآخر، سببها هو الانتشار العرضي اللي موجود عند لاعبي البرازيل، كيف أن رافينيا يوقف في أقصى نقطة على الجناح الأيمن، وفينيسيوس يقابله يوقف على أقصى نقطة في الجناح الأيسر، ريتشارلسون في النص، وباكيتا ونيمار يهاجمون المساحات اللي موجودة ما بينهم. هذه كانت الهجمة اللي من خلالها أتى الهدف الأول. الهدف الثاني نفس الفكرة، تلاحظ الكرة على اليسار، فينيسيوس على اليسار، على الجانب الأيمن رافينيا وريتشارلسون موقفين ثلاثة من مدافعي كوريا عازلينهم عن بقية عناصر خط الدفاع، ونيمار وباكيتا موجودين خارج المنطقة على مسافة قريبة منهم. أدى بعد ذلك لأنه الحالة هذه ريتشارلسون بيروح ياخذ الكرة ما بين السنتر اللي هو واقف معاه ولاعب الظهير، بيتسبب في ركلة جزاء بعد ذلك كانت هي هدف للمنتخب البرازيلي. اللقطة اللي أمامنا هذه يا أبو سعود دقيقة 33-36 ثانية، أتت بعد 42 تمريرة للمنتخب البرازيلي، شارك فيها كل اللاعبين باستثناء ريتشارلسون، الكرة ظلت دقيقة و40 ثانية في رجل لعيبة البرازيل. البرازيل أظهرت في هالمباراة قدرتها على أنها تلعب مباراة هجومية، مباراة طابعها الاستحواذ، مباراة طابعها أني أنا أمسك الكرة وعندي حلول، لأنه في منتخبات كثير يسيطر على الكرة مثلا زي أسبانيا ضد المنتخب المغربي في نسبة استحواذ عالية جدا لكن ما في فاعلية. اللي أظهرت البرازيل في هالمباراة أنه ضد منافس ومتوقع أنه بيواجه مباراة من هالنوع ضد كرواتيا، أنه ضد منافس بيترك لي الكرة وبيتراجع في مناطق الدفاعية، أنا أعرف أحول السيطرة هذه إلى خطورة. عندهم حلول متعددة جدا، تقريبا الخمسة اللي موجودين قدام كلهم في الفورمة باستثناء رافينيا، كلهم سجلوا في البطولة، كلهم الخمسة سجلوا أو صنعوا. وأعتقد أنه على الأقل بعد اللي شفناه في مباراة كوريا ما أنتظر صراحة من تيتي أن يغير شيء في المباراة القادمة، لأنه طالما نجح الأسلوب، طالما أعطاك هذه النتيجة المبهرة أمام كوريا على الأقل ضد منافس متوقع أنه بيلعب نفس الأسلوب ضد كرواتيا، أنت ما أنت محتاج أنك تغير أي شيء.
إيش تعني لك اللقطة؟ إشراك الحارس الثالث، أنا أتذكر فان قال سواها في مباراة المركز الثالث والرابع، حارس هولندا الثالث اسمه فورم الظاهر، كان حارس احتياطي في توتنهام، فأشرك في آخر أو في الشوط الثاني من مباراتهم ضد البرازيل اللي كسبوها 3 على البرازيل في مركز الثالث والرابع 2014. اليوم تيتي سواها قدام منتخب كوريا بعد ما ضم النتيجة في دور 16. ولكن أنا أتذكر بعدين شفت مسلسل All or Nothing حق منتخب البرازيل لما حققوا الكوبا 2019، ما أتوقع في لاعب في مدرب حبوه لعيبة البرازيل أكثر من تيتي.
صحيح.
على مدى عقد ماضي، مو على مدى، لا على مدى العقد يعني، لا دونجا ولا كل الأسماء.
هم تراهم نقيض المدرسة الأوروبية
صحيح،
يعني هم إذا فيه بلد في العالم يغير مدربين أكثر منه فتراهم البرازيليين أندية ولا منتخبات.
الأندية جنان، الأندية يعني خلنا نقول يعني تشوف يعني كمية اللعيبة اللي يشاركون في منتخب أو عفوا على الأندية كمية اللعيبة اللي يشاركون فيها المنتخب البرازيل، يعني تنصدم إنه مثلا في فريق في 15 مباراة في بداية الدوري عنده 3 مدربين، ويورغن كلوب سبق أن انتقدهم في هذا الجانب. ولكن أنا في بداية المرتدة قلت أتوقع أنه منتخب البرازيل بحق البطولة، وانت قلت إنجلترا
ولا زلت،
وأنا يعني بميل
لوعد النهائي يا أبو سعود
أني أتوقع أنه وارد جدا أن إنجلترا تأخذها. يعني البرازيل كعناصر فارقة، ولكن على مستوى منظومة فعلا بريطانيا أو عفوا بريطانيا إنجلترا لما حضرت في هذه البطولة على مستوى كل المدارس اللي قابلتها، سنغال ولا حتى من قبلهم إيران الفريق اللي قفل، ولا حتى ويلز لما أعطوهم 3 أو 4 في ذيك المباراة، على مدى هذه البطولة أعتقد أن إنجلترا جالسة تعطي بعد من زمان ما شفته في منتخب إنجلترا على مستوى الإمكانيات على مستوى المنظومة. وأعتقد أن ساوثغيت إلى حد ما لا ينصف في هذا المجال.
والمشكلة أبو سعود أن الناس تقيم من مباراة، يعني ياما منتخبات عطت مباريات عظيمة في كأس العالم لكن بعد ذلك ما فازت بالبطولة.
صحيح.
يعني تذكر ناس مثلا بالغوا في ترشيح إسبانيا بعد فوزها على كوستاريكا، وأنا دائما أضرب مثال بألمانيا في 2010، مين يقدر يفوز على إنجلترا في دور 16 والأرجنتين مع ميسي في دور 8 يعطي ذا 4 وذا 4 وبعدين ما يفوز بكأس العالم، المباراة اللي بعدها خرج 1-0 ضد إسبانيا. فلا نتيجة البرازيل ضد كوريا ولا نتيجة البرتغال ضد سويسرا ولا أي نتيجة بسكور عالي في هالمرحلة تحديدا تعني أنه هذا المنتخب أعلى من هذا المنتخب. ترى باستثناء فوز ألمانيا على البرازيل 7-1 معظم مباريات نصف النهائي تراها تخلص بفارق هدف، فأنت داخل على مرحلة التفاصيل الدقيقة جدا هي اللي بتلعب دور في تحديد مسار المباريات أكثر من أنك تنتظر أن المنتخب يكتسح الآخر. يعني ألمانيا مثلا اللي تكلمنا عنها اللي فازت 7 احتاجت إلى شوط إضافي وإلى لاعب ينزل من الدكة اللي هو جوتسا وإلى هيغوين إنه يضيع ذيك الفرصة اللي ما تضيع عشان تربح كأس العالم.
صحيح.
وهي كانت قبلها أظهرت للعالم إنه اكتسحت البرازيل في المركانة، معناته إنه أنت وصلت لمرحلة ما حد يقدر عليك.
خلص على الأرجنتين.
ومع ذلك بعدها بأيام عانيت أمام الأرجنتين. فأعتقد إنه الأحكام مبكرة إنه إذا تقيس على مباراة، لكن واحد ينظر إلى سكواد، إلى استقرار فريق، إلى تجانس مع مدرب، إلى تنوع حلول، وترى ممكن حتى في الأدوار القادمة إصابة إيقاف لاعب تلعب دور كبير جدا في تحديد من يتأهل. لكن هل الانطباع هذا اللي تاخذه من مباراة وصل إليك أنه البرتغال عندها حاجة مختلفة بعد فوز هو الأكبر في تاريخ كأس العالم في دور 16 المنتخب يفوز 6-1، جاك هالشعور أنه البرتغال هالمرة جاية عندها شيء مختلف عن السابق؟
لا
ورا
لا
يعني تعلان على رونالدو يعني
لا انت تدري اخر واحد تزعل، لكن يعني سانتوس وين كسب الرهان لكني ما
تدري ابو سعود هذه من الحالات اللي تحسك يا اخي الكوره فيها شيء انت ما تفهمها. يعني الرجل اللي هو غونزالو راموس نزل دقيقه 88 في المباراه الاولى، المباراه الثانيه نزل دقيقه 82، يعني هنا لعب دقيقتين و8 دقائق، المباراه الثالثه اللي المفروض انها حفله وللبودلاء احنا ضامنين نتأهل ما لعب، فجاه اساسي ولاعب زي رونالدو جالس لك دكه، والأغرب سجل 3 تصنع هدف.
صحيح.
من وداع أين لك هذا؟
وداع عالي وعلي أداء يعني عند الكرة اللي سجلها على الهدف الأول تحديدا.
الله هو فتنة.
تتكلم عن لاعب أيمن.
أنا مفتون بهن هذه نوعية هدفها كويرو.
الفينش هذا.
اللي في 90 فوق.
السقف. ما تشوفها في السقف، هي في السقف وفي الزاوية الضيقة، يعني حتى على يعني الكثير يلومون زمر على أنه ما تحرك،
مع واحد من
أفضل
الحراس
بس ما يقدر يتوقع أنها بتروح في الزاوية الضيقة وفي السقف، يعني فيها خيال.
تدري بسعود كم نسبة الإكس جي في ذيك التسديدة؟
صفر فاصلة صفر صفر شفت قلت أتوقع
فاصلة صفر ستة، يعني 6% كرة زي هذه ممكن تتسجل.
أنا قلت أتوقع صفرين مبالغة طلع صدق، ولأن أي صاروخ في الزاوية
مغلقة
يعني صعبة. وغير هذا كله أبو علي سرعة الكرة 120 واصلة، يعني لكمية كمال في هذا الهدف ما راح تتكرر،
ولا هو لاعب تتوقع منه أصلا يباغتك بحل زي هذا. وللأمانة 3 أهداف اللي سجلها فيها تكنيك فظيع جدا.
صحيح.
يعني بالقدم الضعيفة تلعبها بالشكل هذا، الهدف الثاني كيف عملية أنه يعني ثبت المدافع وقص على القائم الأول، وهدف الثالث التشيب اللي سواه لما جاء الحارس عارف إنه بيمد رجله، عارف إنه بيمد رجله يحاول يعترض الكرة برجع وعمل التشيب هذا عشان يعديه، والأسست الاستلام واللي بكل سلاسة. يعني يا أخي الدوري البرتغالي قاعد يطلع لنا عينات.
أنا أقول أتخيل حين بنفيكا إذا كان باع جواو فيليكس بدون ولا مباراة دولية 114 مليون والأتلتيكو اللي ما يدفع غالي، هذا مسجل هاتريك في المونديال.
كان اقول سانتوس لازم ياخذ عموله على الانتقال، انه هو اللي قدمه للعالم في هالمباراه. ولكن ابو سعود لو بنقول منهم اعظم المهاجمين اللي مروا على الكره في اخر 10 سنوات، مين بنقول؟
انا اقول
يعني خلك من هالاند اللي برز مؤخرا، نتكلم عن استمراريه في العشر سنوات.
اغويرو، ليفاندوفسكي، سواريز،
بنزيما، ممكن نلحق معهم هاري كين،
ممكن هاري كين صحيح،
باستثناء اغويرو. كل الاسماء الاخرى اللي ذكرتها ترى طولهم 180 وحاجة. يعني القصير اللي زي أغويرو يتعب لأنه بدنيا ما يقدر، يعني ما يقدر يتعامل مع المدافعين ويكون صعب يكسب الثنائيات. الطويل مرة اللي زي هالند هذا يتعب في عملية السرعات وعملية الجري، خاصة لو أنت فريق ما تلعب أنك ثبت فريق المنافس في مناطق دفاعية. لذلك التكوين البدني اللي خلينا نقول نوعا ما مثالي للمهاجم في الكرة الحديثة ترى هو اللي في القامة هذه
والزبدة.
بالمناسبة رجال طوله 185، تشوف بنيته جدا ممتازة، ومع ذلك مرن عملية الدوران وعملية الكفاف اللي عنده جدا كويس. نقولك هو في نفس الخانة اللي فيها بنزيما، سواريز، ليفاندوفسكي، هاري كين والجماعة ذولا، إمكانياته جدا ممتازة، يعني حس التهديفي جدا ممتاز اللي ظهر في هالمباراة. وأصلا هو مسجل 9 أهداف من 11 مباراة في الدوري البرتغالي، فأتوقع أنه في اللحظة اللي البرتغاليين يعني عرفت اللي مشهد ختام رونالدو هو ما بقى له خانة يلعب فيها لأنه 9 بحكم أنه خلاص تراجع بدنيا، طلع له 9 ما تدري من وين جاء، جلس دكة وسجل هاتريك من أول مباراة.
كمل دكة
رونالدو، شوف بالأداء اللي أظهره راموس في المباراة الأخيرة،
خل الأداء الاثنين لأنه واضح
صعب.
كلمة قرار
والله، قرار صعب. يعني أنا ما أدري سانس أصلاً شلون جلس دكة.
أيه يعني هو على الكلام اللي طلع إنه في مشكلة.
شوف أنا متأكد تمام التأكد رونالدو ما حيقول ولا كلمة.
ما راح يقول ولا كلمة
لسبب بسيط، قد يقبل منك في النادي لكن هذا اليوم مصير منتخب. يعني قد يكون البرتغال اليوم في أفضل موقف إنهم يكسبون كأس العالم. مش مقبول منك ككابتن المنتخب إنك تطلع وتقول أي تصريح أو تضغط بأي شكل أو تبدي أي امتعاض إنك ما أنت قاعد تلعب، طالما الفريق قاعد يأدي وقاعد يتقدم.
وانت صرحت انك لو حققت كاس عالم تعتزل وانت اليوم بدون نادي.
يا رجل هو يبيها لو ينزلون حارس، ما يعني في ختام مسيرتك انت اصلا هذا اخر مونديال وبعدها سلام عليكم انا بمشي. اني اربح كاس العالم حتى لو ما كان لي دور اساسي فيها، ما في لاعب يكره بامانه.
انا ما ادري والله ليش، وما ادري وش مسببات هالكلام اللي بقوله، بس اني اشعر انه رونالدو ما راح يتذكر المره الجايه،
ما راح يتذكر. قال الله لا يحطني مكان سانتوس، يعني قرار صعب جدا. عندك لاعب بدع كسر الدنيا،
وانت
عندك اسم ثقيل ما تقدر. ولو في مجال انك تضم الاثنين مع بعض، يعني لو مجال انك تستغني عن جواو فيليكس عن لاعب ثاني، كان رافائيل لياو اولى، يعني تلاقي له مكان في التشكيله.
لكن سانتوس نفسه عنده اصلا مشكله في كيفيه انه يصنع منتخب من اسماء مدجب بالنجوم. يعني اليورو الماضي جته وفره ما يحلم بها في حياته، صحيح. على هالاسماء الموجوده زد عليها جوتا، فكان في وفره وجوته في ليفربول في ذاك الوقت كان مكسر الدنيا، وتو منتقل ليفربول. وكان برناردو سيلفا مكسر الدنيا في السيتي، كان يلعب طرف يمين في 2019، فكل ذيك الفتره هو ما قدر يضبطها. وبرونو تو منتقل لليونايتد وهداف 17 هدف في نصف موسم مع سولشاير، ورونالدو كان في اوج عطاه مع اليوفي في فتره مع اليوفي يتكلم، ومع ذلك ما قدر يضبطهم. فهو عنده مشكله اصلا سانتوس في هذا الجانب، بس انا ما ادري ليش عندي شعور انه رونالدو بيلعب اساسي.
والله انا اعتقد انه في مهاجمين كذا، يعني عودنا كأس العالم تاريخيا أن في مهاجم ينفجر في كأس العالم. يعني الظاهر رونالدو كأس العالم 2002 ترى جايك من موسم تقريبا ما يلعب فيه وإصابات، بدأ كأس العالم رتمه يتصاعد إلى أن وصل نصف النهائي ونهائي، هو سجل كل أهداف البرازيل في البطولة. سكيلاتشي مع إيطاليا 90، أكيد أنك ما لحقت عليها.
لحقت عليها
90 ترى يا دوب أتذكر. يعني باولو روسي من الشيء اللي ما لحقت عليها في 82، بس عودنا كأس العالم أن يجي فيه لاعب ينفجر، خاصة المهاجمين ينفجر في كأس العالم. معنى أنا أقول لك أن راموس عنده تألق مع بنفيكا خلال هالموسم، يعني ما هو بشيء شاذ، لكن تقول فارق الصعوبة وأنك تنزل مكان رونالدو والضغط الكبير اللي موجود عليك. فلو أنا مكان سانتوس عندي مهاجم أشركته وسجل 3 أهداف، قضية ما هي بس 3 أهداف، يعني ممكن تجيك كور مقشرة، 3 أهداف كل هدف فيه يعني لمسة مهاجم، حس مهاجم. وأنا المباراة الجاية ضد المغرب فريق يتكتل في مناطق الدفاعية أحتاج المهاجم اللي خلص لي المباراة من ربع فرصة. فبالتالي هو موقف ما في مدرب يتمنى أن ينحط فيه. أنك تختار ما بين رونالدو وبين لاعب أدى بهذا الشكل اختيار جدا صعب، وأنا بخالفك أقول أتوقع أنه راموس بيبدأ المباراة الجاية. شوف في نقطة مهمة جدا، أنه أنت تتوقع أنه المغرب بتطيل عليك أمد المباراة، بتحاول تجر مباراة لشواط إضافية، فبالتالي لما يكون لاعب زي رونالدو عندي على الدكة أنا عندي ورقة مهمة أقدر أحسم فيها المباراة لما تحاول، يعني لو ما قدرت نحسمها من شوط المباراة الأول، فبالتالي ممكن هذه يغري سانتوس أيضا أنه خلي رونالدو شوط المباراة
الثاني يكون له هذا الموقف، وأنه يكون ينزل في مباراة يعني تجد فيها صعوبة ويقلب فيها الحال.
أو أنا أقول هو البرتغاليين يبون كأس العالم بأي طريقة إن كانت.
الله يعطيك العافية أبو علي.
الله يعافيك.
كانت حلقة ممتعة تنقلنا فيها بكن حنا في بوفيه.
صحيح. بوفيه. صحيح. إحنا متعودين شوف نعود نحل مباريات المنتخب، حتى بودكاست مرتدة ما قبل كأس العالم ترى نكثرنا مبارتين ثلاث، تكلم عن دور 16 في ثمان مباريات، في كثير مباريات
وفي شيء ما غطينا
بالضبط، لكن
نحاول نسدد النقاط.
الخير في الجاي إن شاء الله.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
شوف كذا بعد نصف النهائي أو ربع النهائي.
ربع النهائي.
أو نصف النهائي بعد. بإذن الله،
بإذن الله تعالى. شكر لك أبو سعود، وشكر لكل مشاهدينا، شكر أيضا لأسيل باع عبد الله في الإخراج الإبداعي، في الإخراج الفني مجد القرشي، في إدارة التصوير وهاب موسى، وفي التصوير ياسر كدشة، في الهندسة الصوتية عبد العزيز المزي، فني إضاءة أمجد حديد، مساعدي إضاءة محمد سواس وغالب جانودي، في التلوين عبد المجيد العطاس، وفي التحرير عبد الرحمن الصوفي ومرام الضبيبان، منتج أصيل بافرط، منتج منفذ رزان تهيثم، مساعد إنتاج عبد المجيد باوزير، وفي الإشراف جميل عبد الأحد. هذا بودكاست مرتدة، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع. نلتقيكم بإذن الله تعالى بعد مباريات دور الثمانية.